تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياء تحيو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. بداية نعتذر عن عدم تواجد شيخنا الحبيب الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي في هذه الحلقة، نتواصل معه ومعكم دائما في الأسابيع القادمة، لكن شيخنا الفاضل الآن في عمرة في المملكة العربية السعودية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومن كل المسلمين وأن يعود إلينا سالما بإذن الله. ولكن في هذه الحلقة نحن متواصلون معكم، معنا موضوعات مهمة في هذه الحلقة نتحدث فيها عن جهود شبابية لشباب المسلمين في مجال مقارنة الأديان، وبعض الجهود الأخرى في ملاحقة المتآمرين على الإسلام سواء عبر الفضائيات أو عبر مواقع الإنترنت أو عبر حتى الكتب المطبوعة. في هذه الحلقة كالمعتاد سنقدم فقرات متعددة، ولدينا فيها بشريات كثيرة، بشريات حول يعني شخصيات بارزة في مجتمعات عديدة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هداها ودخلت الإسلام، ندعو الله سبحانه وتعالى لها بالثبات إن شاء الله. كان كالعادة نبدأ حوارنا اليوم بالترحيب بضيوفنا، وإحنا عندنا أكثر من ضيف هذه الحلقة. نبدأ بداية بضيفنا الدائم الأستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك أستاذ أشرف.
أهلا بك. وأيضا معنا ضيف جديد في هذه الحلقة وهو الأستاذ محمد شاهين صاحب موقع الدعوة الإسلامية. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. مشاهدينا، تعالوا نبدأ بداية بتسليم جوائز مسابقة أضواء وأصداء. تتذكرون أننا في كل حلقة نبدأ بتسليم الجوائز. الجوائز كما يعني أخبرناكم في الحلقات السابقة بعضها عبارة عن مجموعة كتب قيمة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وبعضها نوهنا في الحلقة السابقة مجموعة من المفروشات أو الأطقم المفروشات مقدمة من مصنع البيسان في المحلة الكبرى. ننادي على الفائزين في هذه الحلقة. كان معنا 10 فائزين، بعضهم تسلم الجائزة على مدار الأسبوع. اليوم معنا 3 فائزين. نبدأ بعمر وطارق سالم. تفضل يا عمر.
أصغر اثنين فازوا
معنا في المسابقة، عمر وطارق سالم. أهلا بك يا عمر. أهلا بك. أهلا بك يا طارق. الفائز معنا أيضا في الاستوديو الأستاذ عصام شعبان، عماد شعبان. تفضل أستاذ عماد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك استاذ عماد. اهلا بك. تفضل حضرتك. معنا فائز اخر الاستاذ احمد حمدي، ليس شقيق الاستاذ محمد حمدي بالتاكيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك استاذ احمد. اهلا بك. تفضل. مسابقتنا الجاريه على مدار الاسبوع منذ السبت الماضي وحتى اليوم كانت السؤال: من هو الصحابي الجليل الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة وقال له لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات؟ وكانت الاختيارات بين 3 أسماء من الصحابة الأفاضل: سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة وسيدنا معاذ بن جبل. الحقيقة وصلتنا مجموعة كبيرة جدا من الرسائل على مدار الأسبوع، وصلت إلى 541 رسالة. 541 رسالة كانت تتضمن الإجابات التالية: سيدنا سعد بن عبادة إجابتان، سيدنا معاذ بن جبل 7 إجابات، وسيدنا سعد بن معاذ وهو الإجابة الصحيحة هو الصحابي الجليل الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة بعد خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ حصلت الإجابة به على 532 متسابق. من 532 متسابق مشاهدينا الكرام أجرينا السحب ونعلن أسماء الفائزين. 10 فائزين يفوزون معنا بجوائز البرنامج، منها ما هو مجموعة كتب لفضيلة الشيخ محمد الزغبي من دار التقوى للنشر والتوزيع ودار الحكمة بالمحلة الكبرى، ومنها ما هو مجموعة مفروشات. نبدأ الاسم الأول: مصطفى محمد أمين من مصر. مصطفى محمد أمين من مصر. الثاني: عمر فيصل العتيبي من السعودية. عمر فيصل العتيبي من السعودية. الثالث: أمير الرز من سوريا. الرابع: مسعد أنور بركات من مصر. الخامس: رضا نزيه عبد المغني من مصر. السادس: محمد القصي أو القصي من مصر. السابع: مصطفى خليل محمد أيضا من مصر. الثامن أو الثامنة فاطمة أحمد خميس من اليمن، فاطمة أحمد خميس من اليمن. التاسع خيري علي عزت، خيري علي محمد عزت من مصر. أما العاشر أو العاشرة سلمى مصطفى ياسين من مصر. نهني الفائزين بالمسابقة ونتمنى التوفيق لكل المتسابقين معنا في الأيام القادمة. مشاهدينا الكرام، يعني الأسماء الفائزين ستعلن الآن عبر شريط الرسائل SMS، وننوه إلى أن رسالتنا أو إلى أن مسابقتنا هذا الأسبوع معكم الآن يمكنكم أن تتعرفوا عليها من خلال هذا الفاصل السريع. نعود إليكم بعد التعرف على سؤال المسابقة. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد التعرف على سؤال المسابقة، نكرره مرة أخرى. المعروف أن غزوة خيبر وقعت في العام السابع الهجري، وبها تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرد اليهود من المدينة المنورة، فمن هو قائد المسلمين في هذه الغزوة؟ 1 علي بن أبي طالب، 2 خالد بن الوليد، 3 الزبير بن العوام. وللتسهيل يعني نعطيكم معلومة بسيطة، في هذه الغزوة قائدها كان يقول أبيات من الشعر، أبيات حماسية معروفة عنه، كان يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ليث بغابات شديد قصورة، أكيلكم بالسيف كيل الصندرة. وبالتأكيد من قرأ في هذه الغزوة سيعرف من هو قائدها. نتمنى من كل المتسابقين معنا أن يراسلون عبر رسالة SMS متضمنة الاسم الثلاثي قدر الإمكان واسم البلد وأيضا رقم الهاتف، ونتمنى لكل المتسابقين الفوز معنا في مسابقة أضواء وأصداء. نبدأ الحلقة، نعود مرة أخرى للتعرف أو للترحيب بضيوفنا. أستاذ محمد شاهين أهلا بحضرتك مرة ثانية. أستاذ محمد حمدي أهلا بحضرتك. لدينا موضوعات كثيرة أستاذ محمد حمدي حدثت هذا الأسبوع، بعضها أو كثير منها متعلق بموضوعنا في هذا البرنامج ومتعلق بموضوع مقارنة الأديان، سواء بقى يعني في الجانب الذي سبق أن تعرضنا له أكثر من مرة مع زكريا بطرس، أو الجانب الذي بدأنا به من الحلقة السابقة مع اليهود. فيعني تدينا إطلالة كده عما حدث في الأسبوع الماضي في الجانبين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا بحب أرحب بكل مشاهدي قناة الخليجية وبرنامج أضواء وأصداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع الشيخ محمد الزغبي لمقعده سالما غانما من أداء فريضة العمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقه إن شاء الله ويرجع لينا سريعا. أولا الفكرة أن خلال الأسبوع ده حصل بعض المناوشات كده من بعض كومبارس أحد القنوات التنصرية كالعادة، الحمد لله تم الرد عليهم في أحد القنوات الإسلامية. والفكرة فكرة ان زكريا بطرس اختفى، وما زال موضوع نصب زكريا بطرس ال 12 على اليوم السابع مجال، هو القنبلة اللي بيحاول زكريا بطرس يخفيها، او الموضوع بيحاول زكريا بطرس يخفيه. زكريا بطرس ظهر في بعد ما اتطرد من قناة الحياة واعلن على اسم مؤسسة، وده لنا موضوع تاني ان شاء الله، بس في بعض البيانات جات لنا نتأكد منها، لان اتضح او بعض البيانات بتقول ان مؤسس او منشئ قناه الحياه هو احد المصريين المقيمين في مصر، ولكن المعلومات ليس اكيده الى وقتنا هذا الا نتاكد منها بامر الله تعالى. سوف ننشرها ونطلب من هذا الشخص الرد على هذه المعلومات، ان هذا الشخص هو للاسف يعني رجل اعمال مشهور في مدينه الاسكندريه، او المعلومات اللي بتشير الموضوع ده. فالفكره ان زكريا بطرس الان بيحاول بقدر الامكان هو يغطي او يعمل عمليه كفر بين كده على التغطيه على موضوع نصب زكريا بطرس، فشال الاسم زي ما قلنا وشال العنوان بتاع الرقم الحساب والعنوان اللي كان حاطه وساب رقم الحساب. زكريا بطرس دلوقتي بيتمتع استاذ اشرف، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ان يا جماعه ان التبرعات بتيجي بكثره من المنظمات، واي حد في امريكا دلوقتي ممكن يعمل منظمه، وممكن سهل جدا في مدينه كاليفورنيا الامريكيه معظم المنظمات التنصيريه موجوده هناك. منظمه مؤس عزيز هناك، منظمه احمد اباظه طلع في الاخر نصاب واتنشر عنه في جريده الفجر، الصحفي الدكتور محمد الباز نشر عنه اللي هو اصلا اسمه الحقيقي عبد المحسن من قريه دويده في زقازيق، واتضح في الاخر ان هو اصلا الراجل ده افكاره من زمان ان هو نفسه يسافر اسرائيل ونتمتع بالاسرائيل وسافر الاردن وحاول يخش عن طريق اسرائيل ولكن منعه.
بيسموه شخصيه معيبه في الاصل.
بالظبط، يعني هو اصلا يعني معروف عنه حتى في بلد اللي هو كان حرامي وكان يعني صبغات وحشه، الى ان الاخر طلع وقال لك انا اسمي اباظه ونسب نفسه الى عائله الاباظيه، ولكن عائله الاباظيه مشهور عنهم بالحمى او بالوجه الابيض، هو اسود دميم خالص يعني او اسود بعض الشيء، ولكن حتى الدكتور مهندس فاضل سليمان كشف الحقيقه وهو لا ينتمي الى عائله الاباظيه. ما زال الموضوع قائم ان في منظمات بتدعمها الدول الاوروبيه وتدعمها امريكا، من اجل انت من السهل جدا تعمل قناه هناك، يعني معاك شقه كده تعمل منظمه هامن بس. وده اللي عامله مرقص عزيز في قناته الوجاء اللي هو مش عارف ينزلها لحد دلوقتي على الهوت بيرد او حتى مش عارف ينزلها على الاقمار, هو بينشرها في القمر بتاع كندا او قمر امريكا الشماليه. نفس الكلام زكي بطوس دلوقتي مازال بيلم تبرعات علشان يعيش في نفس المجال بتاعه, ان هو مجال ان انا عايز الم فلوس زي ما شاف مرقص عزيز صاحبه بيلم فلوس. فمش معنى انا فلوس كلها كانت بتروح لقناه الحياه على حسي, لا اشتغل انا لوحدي وانصب على الناس براحتي واخد فلوس, وده برضه مازال قائم. فالمجمل ان دلوقتي استاذ اشرف انت من الصعب تعمل قناه في مصر, تصريح بابا الاخو يعني عشان تنزل على النيل سات,
وده حق الدوله,
وده حق الدوله وطبعا حق مكفول ان الدوله تشرف على قناه. في امريكا عكس, وحتى الكلام ده صريته الاعلاميه نميسه الحديدي مع مؤس عزيز في اللقاء بتاعهم, قالت له انت عارف من السهل انك اي حد عنده شقه يعمل قناه اي بالساعه وخلاص حتى على بالساعه على الانترنت. فاجمالا الموضوع ان مساله نصب زكي بطرس مازال محل شك, والنصارى اكدوا اتباع زكي بطرس ان زكي بطرس نصاب بسبب ادله اللي حملها والادله حتى اللي حطها ادله, وهي ان هو شال الاسم والعنوان والاخو يعني. فالاسبوع كان حافل ببعض التطورات اللي هي موضوع الكومبارس بتوع قناته حاولوا يظهروا ولكن الحمد لله اتفضى عليهم يعني ومازال الوضع عليهم قائم يعني, وموضوع البي بي سي ان انا احيله شويه نتكلم فيه ان شاء الله بعد ما اسمع اخويا محمد شاهين.
طيب استاذ محمد شاهين صاحب موقع الدعوه الاسلاميه, يعني المواقع الاسلاميه على الحقيقه على شبكه المعلومات او على الانترنت الحقيقه اصبح ليها يعني صدى كبير جدا واصبح هناك حرفيه كبيره جدا. عرفنا بدايه عن موقع الدعوه الاسلاميه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة المواقع الإلكترونية بقت يعني لغة العصر, بنقدر نتواصل فيها مع كل الناس في أنحاء العالم, يعني مجال خصب جدا للدعوة الإسلامية بخصوصا في مجال حوار الأديان. المجال بيكون مفتوح جدا مع الناس في الغرب أكتر, يمكن منشغلين بالعلم ده عن في الدول الشرقية وكده بخصوص غير المسلمين. طبعا العلم ده عند المسلمين علم قديم جدا, وعلماء المسلمين زي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم كاتبين في مجال حوار الأديان من القديم, لكن بخصوص هذا العلم عند غير المسلمين للأسف الدول الغربية أكتر هي اللي بتهتم بهذا المواضيع. فالمواقع الإلكترونية بتتيح لنا التواصل مع هذه الجهات ونستفيد من علمهم ونستفيد من كتبهم اللي بتتنشر. وبصفة عامة أي حد عاوز يعرف أي معلومة عن الإسلام دلوقتي أبسط شيء أبسط طريقة يقدر يعملها أنه يدخل على موقع إلكتروني يتعلم فيه عن الإسلام ويسمع تسجيلات وفيديوهات وشرايط لأي شيء.
المحددات اللي بتحكم بقى المادة اللي بتنشر عبر الموقع, يعني هل هناك بيبقى فيه مرجعيات شرعية أو مرجعيات أكاديمية بتحكم هذه المادة, ولا يعني هي أمور للمجتهدين فقط؟
هو في الحقيقة شبكة الإنترنت شبكة واسعة جدا,
يعني بكلم عن المواقع الإسلامية تحديدا.
ما هو بصفة عامة ممكن أي حد يعمل موقع وينشر عليه المعلومات اللي هو عايزها. غالبا الناس
بس مش أي موقع أكثر. بيعمل لنفسه يعني
نعم تواجد. صحيح. لان غالبا بيكون المواقع بالمادة اللي فيها, او لو في شيخ معين يعني الشيخ الفاضل الشيخ محمد الزغبي عنده موقع باسمه فبيكون مرجعية لو في شيخ هو اللي متحمل المواد اللي على الموقع وكده, فبنقدر ان احنا ننشئ موقع وننقل عليها مواد المشايخ الافاضل اللي المسلم البسيط او حتى الغير المسلم اللي يعرف هؤلاء العلماء يتعلم منهم, بتكون مرجعية لأصحاب المواد اللي بتكون موادهم موجودة على الموقع.
في مواقع يعني تبقى طبيعي موقع يملكه مؤسسه, وفي مواقع تانية بيستفاد منها تبقى مواقع دولية مثلا أو عالمية بيستفاد منها لصالح توجه معين أو لصالح دعوة معينة, زي مثلا زي ما احنا شفنا الجروب بتاع الفيسبوك. الفيسبوك ده موقع عالمي مش موقع يمتلكه أشخاص في المنطقة العربية, لكن قدرنا نستفيد بيه. أستاذ محمد وصلنا لكام دلوقتي متحاور معنا على الموقع؟
أعتقد 11,000 واحد في خلال 13 شهر, ده رقم كويس جدا على فكرة, رقم مهم جدا
على جروب الفيسبوك,
على جروب الفيسبوك
خاص بنعمل ضوء أصدق
بالضبط. في تفاعل أكتر, إن في مواضيع بتتنشر, في صور بتتفع, فاستخدام فعلا التكنولوجيا الحديثة, استخدام الإنترنت. دلوقتي أشرف أنت قاعد بضرب كليك واحدة أو ضربة توصل للمعلومة أنت عايزها وتأكد منها, وده حتى أحد مصادر زكي بطرس لما سمعنا في العام جوجل اللي بيستخدمه, ولكن هو ما عارفش يستخدمه, وده نم على نم هو الثقافة اللي هو مش عارف يستخدمه حتى. فشباب الشباب الإنترنت اللي جاي دلوقتي هو اللي فعلا اللي بيستخدم الوسائل الموجودة دلوقتي, زي ما شفنا مثلا الأخ الباحث لما عمل فيديوهات برضه استخدم موقع أخونا محمد عنده الدعوة الإسلامية, المواقع الإسلامية منتشرة, موقع الجامع ابن مريم, في راس العقيدة صوت الحق مواقع كثيرة جدا اهتمت بدراسة حتى الماسونية واهتمت لها ترد على زكريا بطرس. فمن أهم مواقع فعلا مواقع الدعوة الإسلامية إن هو موقع كبير ومليان مواد يعني مليان مواد ضخمة ممكن يرجع عليها أي مسلم في موضوع حلقة أضواء الضب بترفع على طول عليها حلقات تلفزيونية الأخرى متخصصة في مقارنة الأديان. محمد تحديدا أستاذ أشرف متخصص في مجال مهم جدا
هو ده
جديد جدا إن شاء الله نسمع
من المجال ده هو مجال مخطوطات الكتاب المقدس. أستاذ محمد شايب متخصص في هذا الموضوع واتكلمنا عن هذا العلم دراسة مخطوطات الكتاب المقدس وأهمية هذا العلم في وإحنا بنتعرف على مجال مقارنة الأديان.
في الحقيقة شبكة الإنترنت أفادتنا جدا بخصوص موضوع مخطوطات الكتاب المقدس. هو بصفة عامة الكتاب المقدس يعني مصدره الرئيسي المخطوطات القديمة. مخطوطات القديمة يعني نسخ قديمة من الكتاب ناس رهبان كاتبينها. بنلاقي مثلا مخطوطة في دير من الأديرة أو في كنيسة قديمة وما إلى ذلك. الصور المخطوطات دي كان دايما واحد زي القمص زكريا بطرس كان بيشير لهذه المخطوطات على أساس إن هي دليل صحة والكتاب محفوظ وإحنا عندنا مخطوطاتها وحاجات زي كده. شبكة الإنترنت دلوقتي في مؤسسات عالمية خاصة بجامعات كبيرة جدا قدرت تعمل تصوير بأعلى التكنولوجيا المتاحة تصوير الديجيتال وبيرفعوا لنا المخطوطات دلوقتي على شبكة الإنترنت. تقدر أي حد دلوقتي يدخل على مواقع مشهورة جدا يفتح مثلا المخطوطة السينائية دي أقدم مخطوطة للكتاب المقدس كاملة للعهد الجديد يقدر يتفرج على المخطوطة الفاتيكانية يقدر يتفرج على المخطوطة السكندرية اللي زكريا بطرس قديما كان بيضحك على الناس يقول لهم أنا شفت المخطوطات دي المخطوطات دي بتثبت صحة الكتاب. دلوقتي أي حد ممكن يدخل يتفرج على المخطوطات ويعرف أن زكريا بطرس كان بيكذب على الناس.
الفيصل في موضوع استاذ اشرف هو ان المخطوطات دي مكتوبه باللغه اليونانيه القديمه
فكان برضه اللي ما عادش حد كتير بيوجد التعامل
بيها لان حديث في عاد دلوقتي قدامنا المشكله كمان ان احنا نتعلم اللغه اليونانيه القديمه عشان نطلع كمان على الايه المخطوطات. فنشكر بجد الشيخ محمد المهندس محمد الرفاعي الشيخ عرب على بالتوك وعنده موقع برضه ده الشيخ عرب ده احد برضه المؤسسين الموقع وهو صاحب الموقع ان بدا يجيب جروبات اسلاميه وشباب مسلمين وكان مسلم محمد ان هو يهتم بدراسه اليونانيه القديمه وعشان ندرس المخطوطات لان احنا لو شفنا صوت المخطوطات اشرف هنلاقي ان هي يعني محمد كان اكتر في الموضوع ده بس المخطوطات بيبقى محتاجه فعلا واحد يدرس ان ممكن مخطوطه وانت بتقراها كده تلاقي جزء مش موجود مختفي فانت مضطر تفصل الجزء ده وتجيب ايه الموجود هنا وترد الجزء ده لافضل جزء موجود
في عمليه ميكانيكيه اساسا عشان تتابع
جدا جدا جدا.
استاذ محمد شاهين يعني برضو يعني حضرتك معلش ما جاوبتنيش اهميه دراسه هذه المخطوطات لمعرفه يعني الاصول الكتاب المقدس فيما يتعلق بوضعيه مقارنه الاديان.
في الحقيقه بخصوص مقارنه الاديان طبعا العقيدة الإسلامية واضحة في أن الكتب السماوية السابقة تم تحريفها عن الأصل اللي الله عز وجل أنزله للبشر في وقتها. فأحنا بنؤمن كمسلمين أن إنجيل المسيح عليه السلام ما بقاش موجود بحالته اللي الله عز وجل نزلها على سيدنا عيسى. أيضا توراة سيدنا موسى عليه السلام برضو ما بقتش في الحالة اللي الله عز وجل نزلها لسيدنا موسى. فالحقيقة دراسة المخطوطات قدرت ان احنا كمسلمين نتأكد من صدق كلام الله عز وجل ومن صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ان هذه الكتب السماوية السابقة تم تحريفها عن الاصل اللي نزلت عليه بالأدلة والبراهين اللي ما يقدرش اي حد ينكرها لان هذه المخطوطات القديمة اللي بنقدر نطلع عليها في مواقع الانترنت فعلا بتثبت ان هذه النسخ القديمة مختلفة عن النسخ اللي المطبوعة اللي ما بين ايدينا دلوقتي.
تمام.
فبالتأكيد حصل تغيير عبر الزمن.
يعني هل المتعرض لمثل هذا الموضوع او هذا التخصص بيحتاج دراسات اكاديمية معينة زي ما استاذ محمد حمدي اشار كده يوجد اليونانية القديمة ولا هو الامر لسه في بدايته وبالتالي لسه الجهود لسه لم تكتمل بعد؟
هو في الحقيقة طبعا في علم خاص جدا بدراسة نص الكتاب المقدس بصفة عامة بعهديه القديم والجديد اللي هو العهد القديم الخاص باليهود والعهد الجديد الخاص بالمسيحيين. علم بيسمى علم نقد النصوص أو علم النقد النصي بيسموه باللغة الإنجليزية textual criticism. العلم ده خاص بأي كتاب بيعتمد على المخطوطات. فهذا العلم مثلا لا يطبق على القرآن الكريم لأن القرآن منقول تواترا شفاهة من شيخ لشيخ لشيخ ما دام هو مش معتمد نص الكتاب على المخطوطات يبقى العلم ده ما يعني الكتاب ده ما بينزلش تحت طائلة العلم ده. لكن لأن الكتاب المقدس أساسه المخطوطات القديمة فاحنا بنضطر ان احنا ندرس هذه المخطوطات القديمة بعلم نقد النصوص او علم النقد النصي عشان خاطر نعرف أصل الكتاب المقدس كان بيقول إيه، لأن في مشكلة دلوقتي احنا معانا أكتر من نسخة للكتاب المقدس. دي نسخة اسمها الفاندايك اللي بيقراها كل مسيحي في مصر، ودي نسخة تانية اسمها العربية المبسطة، ودي نسخة تانية اسمها العربية المشتركة. دلوقتي نص كل كتاب من دول مختلف عن اللي قبليه،
والثلاثة موجودين في مصر.
الثلاثة موجودين في مصر.
هل مرتبطين بطائفة دون طائفة؟ احنا عارفين المسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، يعني أكثر من طائفة. هل هي مرتبطة
يعني في مصر أي طائفة ممكن تقرأ أي ترجمة؟ مش بيتشددوا بالمواضيع دي، رغم أن ممكن الترجمة دي عملها بروتستانت ترجمة الفاندايك ويقراها الأرثوذكس المصري، ما فيش أي مشاكل. أو ممكن الترجمة العربية المشتركة دي نسخة عملتها الثلاث طوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، على أساس إن هم إيه يعني أي حد من أي طائفة يقدر يقراها.
بس حصل تحزيم من بعض النسخ، زي مثلا حصل تحزيم من ترجمة الحياة، حصل تحزيم من كتاب الإنجيل الشريف في مصر.
تحذير على مستوى الطائفة
يعني أصلا ما تقولش الكتاب ده، الكتاب ده في بعض المغالطات. حصل حتى التحذير على بعض التفاسير الكتاب المقدس. يعني في تحذير معينة، بس هم ممكن يكون ما بيبينش حتى الزكاة والدست ما بيعتمد على اي ترجمه، هو بيعتمد على ترجمه بس.
هو احنا عايزين نقول اساسا ان احنا طبيعه الامور اساسا ان يعني احنا لينا عالمنا وهم لهم عالمهم، واحنا متداخلين في التعايش لكن مش متداخلين في التفاصيل الداخليه. يعني
ما هو التفاصيل
الداخليه علم مقارنه الاديان بقى، هو ده اللي بيقربنا بيعرفنا،
هو ده اللي بيعمل عمليه الدراسه بين مثلا يعني محمد مثلا لما يجي يدرس بيدرس ثلاث تراجم في نص واحد. النص ده بيشوف الترجمه دي، في الترجمه دي، في الترجمه دي، اختلاف النص في الثلاث تراجم، فنود النص الى مخطوطه. فانها مثلا كتاب لذيذ جدا، يجيب الكتاب مثلا ويجيب لك هامش ان النص ده غير موجود في المخطوطات القديمه للكتاب المقدس. ده المحك بقى، ان هو نرجع الاصل، النص ده مش موجود في الكتاب المقدس. وكثير وكثير ممكن محمد يذكر لنا نصوص كتير جدا قائمه عليها العقيده مش موجوده في مخطوطات الكتاب المقدس.
تمام. طيب نستقبل مكالمه تليفونيه معنا الاستاذ محمود داوود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك.
اهلا بحضرتك ابو اشرف، واحب ارحب بحضرتك والاستاذ محمد حمدي والاستاذ ابو مطوف الشاهين.
اهلا بحضرتك محمد شاهين. اهلا بحضرتك، تفضل حضرتك.
اهلا بحضرتك. بالنسبه بس احب اشكر قناه الخليجيه لانها من اوائل القنوات اللي تصدت الهجوم حول الاسلام العظيم، وده جهد مشكور للقناه، وربنا يبارك في الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي وربنا يتقبل عملنا جميعا ان شاء الله.
امين يا رب.
وفي نقطه كمان بالنسبه لل في زي ما قال محمد حمدي ان في اثنين كومبارس تقريبا، شريد وحيد او رشيد ووحيد، رشيد وحيد، ابتدوا ان هم عايزين يصرفوا نظر الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي عن الرد عن زكريا بطرس، لكن احنا بنبشرهم ان احنا تلامذة الشيخ ان شاء الله هنتصدى ليهم، ولكن الشيخ مش هيترك زكريا بطرس، لان زكريا بطرس بقاله سنوات طويله جدا بيسب في الاسلام، وان شاء الله الشيخ هيرد عليها كلها بفضل الله، ونتمنى ان زكريا بطرس وما يستمرش في الهروب، والا هيكون مصيرهم الهروب برضه زي مصير الكم وزكريا بطرس. بالنسبه لموضوع النقد النص اللي كان بيتكلم فيه الاستاذ محمد شاهين، ده علم مهم جدا للساده المشاهدين، لان العلم ده بيثبت تحريف الكتاب المقدس، لان الكتاب المقدس الاصول بتاعته مفقوده، ما فيش الا نسخ قديمه وهي نسخ يونانيه. وابسط حاجه بيؤمنوا بيها اللي هي التثليث، التثليث ده ما لهوش اي وجود في الكتاب المقدس على الاطلاق الا نصين، يا ريت الاستاذ محمد شاهين يشير اليهم ان شاء الله، النص الموجود في انجيل متى والنص الموجود في رساله يوحنا. على سبيل المثال في رسالة يوحنا الأولى 5-7، النص الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. النص ده حضرتك مش موجود في أي ترجمة إلا ترجمة واحدة فقط، هي ترجمة الفاندايك، وباقي التراجم مش موجود فيها ولا موجود في أي مخطوطة يونانية. فأنا مش عارف إزاي هم بيؤمنوا بالتثليث في حين إن هو مش موجود.
أستاذ محمود، أستاذ محمود، حضرتك بتشتغل في مجال مقارنة الأديان؟
نعم، أنا عضو في قناة المخلص وصاحب مدونة العبير على شبكات الإنترنت.
بنشكر حضرتك على هذا الاتصال، ونتابع مع حضرتك ان شاء الله، يعني هنحاول نتعرف على حضرتك اكثر من كده. نشكرك ونعود بالحوار باستاذ محمد شاهين. استاذ محمد، يعني استاذ محمود داوود، بيدفعني ان انا اسال حضرتك سؤال مهم جدا. يعني ما هي المعايير التي يجب ان يعني تتوافر في الشخص الذي يتابع مثل هذه الموضوعات؟ مش يتابع، مش يقرا، يعني ان يرد، يعني مش اي حد يفترض انه بيرد على مناظرات او ما شابه. يعني وزي ما حضرتك اشرت ان المواقع يعني امتلأت بكل الناس اللي بتردوا، الحقيقه الردود احيانا سواء من جانبنا او من جانبهم بتبقى فيها بعض الاشياء اللي يعني المخجله. فازاي ان احنا نقدر نحكم او نتحكم في من يرد، وبالذات في موقع او في المواقع المهمه زي موقع الدعوه الاسلاميه وما شابه؟
صحيح. هو طبعا المفروض احنا كمسلمين عندنا منهج وعقيده وشريعه بتحكمنا، بالذات لما بنيجي نتعامل مع الأديان السابقة مثل المسيحية واليهودية، احنا المفروض المسلم يكون عارف كويس قوي هو بيعتقد ايه في النقاط المتشابهة ما بيننا وما بين المسيحية واليهودية، بحيث لما يكون في نقد اسلامي لأي عقيدة سابقة المفروض تكون ضمن الثوابت القرآنية واللي موجود في صحيح
كل شيء.
نعم صحيح. لان احنا بنؤمن ان المسيحي او اليهودي بشكل عام كان اساسه عقيدة اللي هو الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، الله عز وجل ما أنزلش أكتر من دين، فهم المفروض كانوا في الأصل على العقيدة اللي احنا عليها، ولكن حصل انحرافات مع الزمن وده شيء طبيعي جدا، علشان كده الله عز وجل بيبعت رسل يصحح العقائد اللي انحرفت. فأهم شيء المفروض أن المسلم قبل ما يدخل في أي حوار مع مسيحي أو مع يهودي أو أي حد بيهاجم المسلمين، أنه يكون على دراية كويسة جدا بالعقيدة الإسلامية، وينشغل الأول بدراسة القرآن الكريم وبالسنة النبوية وكتب العقيدة لأئمتنا من السلف الصالح. ده أهم شيء.
إيه تاني يعني غير الدراية بعلومنا الإسلامية وبعقيدتنا، هل يجب أن يكون مطلع تماما على يعني كتبهم، ولا يعني باعتبار أنه عشان بس ما يقولش كلام ما يكونش هو مش موجود، أو ما يقولش أو ينفي كلام هو موجود، فكرة أنه يعني إلى أي مدى ممكن أن يطلع على كتب الآخر؟
هو في الحقيقة المفروض ما دام احنا خلاص التزمنا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة احنا بنقدر نطلع على اي كتاب، وبنقدر نعرف ان ده صح وده غلط بحسب المعايير الإسلامية. لكن طبعا يعني كلمة كانت دايما تتكرر، المسلمين ما بيتكلموش من تفسيرنا، المسلمين ما يعرفوش المسيحية، المسلمين مثلا بينقضوا بشيء هما ما يعرفوش. بالعكس زي ما شفنا الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي لما بيجي يتكلم في نقطة معينة زي الحجاب أو النقاب وهكذا، يعني تلال من التفسير لازم يكون فيه اطلاع على أصول العقيدة الأخرى عشان يكون نقد علمي سليم فعلا، تقدر تحسس المقابل اللي احنا بنتحاور معاه ان انت شخص دارس ويتقبل منك معلومة علمية صحيحة، فبالتالي تكون الدعوة أجدى بكتير.
ربنا يجزيك خير أستاذ محمد شاهين.
اتفضل أشرف. الموضوع ده أستاذ أشرف، إحنا أمة إقرأ وطلبنا نحن نقرأ، وطلب أول آية نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرأ. ففكرة القراءة فعلا إحنا مطالبين نحن نقرأ في عقيدتنا، نقرأ في ديننا، ده اللي نسعى عليه إن شاء الله. ولكن في نفس الوقت المطلوبين نحن نقف حق صد أمام الهجمات بتحصل، وزي ما قلت لحضرتك في ناس قاعدين في اجتماعات مغلقة بيحضروا خارجيا، بيحضروا دايما الضمام للأمة الإسلامية، بيشتغلوا على كذا محور، اشتغلوا على محور الإعلام، اشتغلوا على محور الإنترنت، اشتغلوا على محور اللقاء المباشر، اشتغلوا على محور الفلوس، استخدام النساء أو لأخوه من المحاور اللي بيشتغلين عليه. فنمسك محور مثلا زي محور الإعلام، زي ما قال الشيخ الدكتور عصام، الاستاذ عصام مدي والشيخ يوسف احمد داد، ان في مئات الافات من القنوات التنصيريه موجهه الى العالم العربي والعالم الاسلامي، وموجهه الى الشباب العربي.
وعلى فكره هي القصه مش فقط موجهه للعالم العربي والعالم الاسلامي، بتوجه كثيرا الى مناطق ضعيفه زي وسط افريقيا مثلا، المناطق بتوجه اليها قنوات كثيره جدا، لان هو بيبقى معظم الناس اللي هناك ما عندهمش جهود دعويه، احنا المسلمين مقصرين، الناس دي كانت مسلمين في الاصل، دلوقتي بقى المسلمين مقصرين في حق افريقيا بشكل كبير جدا، فهم يعني بيضغطوا على هذه المناطق،
بيشتغلوا في نقطه الضعف، يعرف نقطه الضعف ده الفلوس، يشتغل على نقطه الفلوس، يعرف نقطه ده الاعلام، يشتغل على نقطه الاعلام، الراديو، التلفزيون، الانترنت. فاحنا كشباب مسلمين مطالب مننا ان احنا نكون زي مثلا محمود داود، نكون مثلا زي متشائين، نكون امثال الشباب دي كتير جدا. ليه؟ ده حائط صد. لما تيجي انت تبعت حاجه على الانترنت هلاقي موقع الدعوه الاسلاميه بيرد على الشبهات، لما يجي حاجه على التلفزيون الاقي قناه الخليجيه بترد على الشبهات، فده المضاد على طول. فالمضاد ده مطلوب. في نفس الوقت انا ما اجي اتكلم في موضوع لازم اكون قريت 50 كتاب عشان اتكلم في الموضوع ده، 50 كتاب. الكتاب ده
مش مجرد ان انا سمعت كلمه برددها وخلاص
خالص، لان ممكن يكون الكلمه دي غلط، فانا بنقل باطل في باطل في باطل، فالباطل يفضل ماشي شويه. فانا ما اجي اتكلم مثلا على موضوع مهم جدا مثلا نشاه علم مقارنه الاديان، ابتدي اشوف الدكتور احمد شلبي المؤسس مثلا او من المؤسسين العصر الحديث طبعا في مجال نشاه الاديان، اتكلم مثلا العميد جمال الشقاوي، المهندس احمد عبد الوهاب كان احد مهندسين القوات المسلحه المصريه والمتخصص في مجال مقارنه الاديان ومتخصص في مجال المسيحيه تحديدا، وله كتب مؤلفه كثيره جدا. فابتدي اقرا مثلا موضوع معين، هتكلم عن بشريه يسوع، ابتدي اقرا في كتب 25 كتاب مثلا خليه مثلا من جانب النصراني و25 كتاب من جانب الاسلامي، اشوف المصادر، اشوف المراجع. فده مهم جدا 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 لكل الباحثين.
تمام استاذ محمد شاهين، لماذا يعني يحمل البعض، بعض انا بسموهم بعض الضعفاء من الجانبين، لماذا يحملون دائما موضوع مقارنه الاديان على محمل الحساسيه المفرطه؟ يعني اي حد نيجي يتكلم مثلا مقارنه بين الاسلام والمسيحيه او الاسلام واليهوديه دائما تلاقي في حساسيات معينه من الجانبين. الحقيقه لماذا هذه الحساسيه؟
هو في الحقيقة لأن احنا كمجتمع شرقي مش متعودين على ان في حد يتكلم في ديني وانا اتكلم في دين الشخص الاخر، رغم ان الحساسية دي يعني في الدول الغربية في معاهد، واحنا فعلا عندنا في مصر معاهد وفي جامعة الازهر الشريف بيدرسوا مقارنة الاديان وهكذا، لكن في ثقافة لازم تكون موجودة ان احنا بنتكلم بعلم معلومات ممكن ناخدها على انها معلومات تاريخية عن الدين الاسلامي. لما نقرأ مثلا عن الاحاديث النبوية عن السيرة ده ممكن نعتبره كتاريخ. يعني انا اعرف احد كبار علماء الغرب اسمه بارت ايرمان، هذا الشخص حاليا هو كان مسيحي واصبح ملحد. الشخص ده ما زال في جامعة في أمريكا بيدرس المسيحية للمسيحيين وهو ملحد. طب إزاي كده؟ لأن هو واخد العقيدة المسيحية على إنها علم تاريخ بيدرسه، ويدرسه أحسن من أي أستاذ واخد جوائز في تدريس المسيحية، أستاذ كبير في العهد الجديد وتاريخ المسيحية الأولى.
هل الحساسية الموجودة بين المسلمين والمسيحيين في هذا العلم موجودة أيضا بين المسيحيين واليهود؟
هو في الحقيقة احنا ما بنلاحظش الحساسية دي، لان معروف عن اليهود ان هما ما بيدعوش لدينهم، وايضا يعني ما بينهم تاريخ طويل بنقراه في كتابات الاباء. مثلا كتاب مشهور جدا الحوار مع تريفولي احد القديسين في المسيحية اسمه يوستينوس الشهيد، فكان ما بينهم حوارات، لكن في عصرنا الحالي ما بقيناش بنشوف الحوارات دي، رغم ان قبل الاسلام قديما كان في دايما حوارات ما بين
المذابح. كان في مذابح. يعني الحوارات ديت يعني الحساسية دي موجودة فقط، عشان زي ما حضرتك أشرت في بداية الحوار الحساسية الموجودة في المنطقة الشرقية.
نعم.
أو في الشرق يعني.
وكمان الموضوع سيد أشرف، احنا عندنا ثقافة المناظرة. ثقافة المناظرة ما درسناش واحنا صغيرين ان احنا نسمع الرأي ورأي الآخر. احنا عندنا دايما ان عتناظرني كلمة مناظرة، يعني مثلا إذا تسمع كلمة مناظرة يقول لك لا معلش، تكلم حد تقول له تناظرني، لا المناظرة أصلا بقت كلمة انت بتيجي تصنع معيد نفسي بتقول له كلمه مؤاخذه دي عيب عيب، فيطلع وهو صغير كلمه مؤاخذه دي عيب. مع ان لو بصينا احنا الغرب اللي ناخد منهم معظم الحاجات هنلاقي ان اصلا في مناظرات سياسيه وفي مناظرات دينيه وفي مناظرات اجتماعيه. ففكره المناظره اصلا في العالم العربي ممكن تكون مناظره مفروضه. فكره بقى الحساسيه بيننا وبين المسيحيين، انا كنت مع واحد نصراني صديقي قلت له بص مشكلتكم او مشكلتنا حاجه واحده، ان انا صحيت من النوم لقيتك وانت صحيت من النوم لقيتني، يعني احنا لقينا مسلم وانت لقيتني مسيحي، فاحنا نفضل مع بعض عايشين في تعايش سلمي، ولكن هيبقى في بيننا حوارات ومجادلات، يا ريت الموضوع يتفتح شويه، يا ريت الموضوع يبقى فيه مناقشه فعلا. ان احنا بنعمله ده نوع من انواع ثقافه المناظر، احنا بنجيب كلام زكريا بطرس ونرد عليه، لو زكريا بطرس قادر يخش في الموضوع ده يخش، يبقى ايه المانع؟ نفس الكلام لو احنا مثلا عند دوله زي ايران، ايران السنه صحي ولا شيعه، ففي ايضا مناظرات بين السنه والشيعه وما زالت المناظرات. فكره اليهود، اليهود فعلا زي محمد ما بيدعوش لدينهم، بالعكس اليهود مش
فاضيين الفلوس، فاضيين الفلوس بس
القتل بس، فمش فاضيين يدعوا لدينهم، بالعكس احنا بنلاقي اصلا اليهود بيشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فيعني الحمد لله، الحمد لله انتشار الاسلام مهم جدا.
طيب نستقبل اتصال تليفوني اخر. استاذ ابو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا اهلا استاذنا الكريم، الله يبارك حضرتك.
اتفضل حضرتك اتفضل.
الله يحفظك. انا اولا بحياك الله وحيا الله الاستاذ ابو المنتصر شاهين واستاذنا الكريم محمد حمدي.
الله يخليك
بارك الله فيهم وحضرتك القناة الخليجية، الواحد سعيد جدا بالبرنامج، برنامج روعة يعني.
ربنا يكرمك.
كنت عايز اقول نقطة كده بخصوص موضوع التحريف وبخصوص موضوع التمثيل. بخصوص موضوع التحريف احنا دلوقتي سيدنا الفاضل عندنا مثلا ايه مئات المخطوطات، المخطوطات دي مختلفة فيما بينها، ما عندناش شيء نرجح بيه النص الاصلي او النص الصحيح اللي المفترض ان المسيح عليه السلام قاله او اللي موسى عليه السلام قاله. ففي اختلاف واضح ما عندناش شيء نرجح به. خلاص المخطوطات اللي موجوده الان متضاربه. لو جينا ننظر بقى في الناحيه الاسلاميه هضرب مثال بكلمه، كلمه الله لفظ الجلاله. هذه الكلمه نقلت الينا مكتوبه ونقلت الينا ممسوخه ونقلت الينا محفوظه. فلا سبيل اصلا ان يحصل خطا او تحريف في القرآن الكريم. ففرق واضح بين القرآن وبين الكتاب المقدس، لأن يعني للأسف الشديد بعض المبشرين بيستغل النقطة دي وبيقول للناس إن القرآن بيشهد الكتاب المقدس بالعصمة. طبعا الكلام ده خطأ، لأن القرآن الكريم بيتكلم على التوراة والإنجيل اللذان او اللذين نزل من عند الله سبحانه وتعالى, مش الكتاب المقدس اللي موجود دلوقتي بين ايدينا. دي اول نقطه. بالنسبه لموضوع التنصير, احنا انا عايز السؤال ده نفسي اساله للمنصرين والمبشرين. انتوا عايزين المسلم بعد ما كان معتقد ان المسيح عليه السلام نبي رسول عبد لله سبحانه وتعالى من نسل شريف زي ما الحديث في صحيح البخاري ان الانبياء يبعثون في انساب قومهم, عايزين المسلم يعتقد ان المسيح عليه السلام والعياذ بالله من نسل زناه وفي نسبه اربع زواني اربع نساء زواني, انتوا عايزين كده؟ بدل ما المسلم كان معتقد العصمه للانبياء عليهم صلوات الله جميعا, يعتقد ان الانبياء
سؤالك وصل استاذ ابو عمر
الى اخره.
سؤالك وصل, شكرا ليك. شكرا ليك استاذ ابو عمر. السؤال وصل. تساؤل الأستاذ أبو عمر في هذا الموضوع, يعني تساؤل مهم. هو صحيح ما احناش في معرض الرد على مثل هذه الأسئلة الآن, لأن احنا يعني احنا متفقين ان احنا هنتركها للشيخ محمد الزوبي يرد عليها.
الشيخ الزوبي تكلم عن قضية النسب في الحلقة الأولى,
صحيح, في أول حلقة تكلم عن, لكن هو بتساؤله يعني احنا مقتنعين ومؤمنين أنه يعني من نسل طاهر, أنه طاهر ومن نسل طاهر كما أخبرنا القرآن الكريم, فهو بيتساءل هذا السؤال, وطبعا تساؤل استنكاري, لكن احنا نترك الرد للشيخ محمد الزوبي. نستقبل اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. مين معانا؟
إسماعيل محمد.
إسماعيل؟
إسماعيل محمد.
أهلا بحضرتك, اتفضل.
كنت عايز أقول بس يعني إنه عايزين لما نيجي, يعني هو جميل نقد الشبهات اللي بيتكلموا فيها.
أيوة.
بس في حاجة أساسية يعني مفروض نعلمها للناس في كل, يعني بالذات المسلمين البساط, يعني هو بيجي مثلا يتكلم على موضوع سهل الرد عليه, بس المفروض نبدأ من الأساس. يعني مثلا لو واحد حي يكلمني البلكونه بتاعتك مثلا شكلها مش حلو, البياض شكله مش حلو, اقول له نبدا قائم العماره بتاعتك بالعماره بتاعتي, نشوف الاساس, نبدا من الاساس.
صحيح.
احنا بناءنا بني على ايه؟ التوحيد. هتبدا نسال انت بتعبد مين, نبيك صفته ايه, صفات الاله عندكم ايه, صفات الانبياء عندكم ايه, هل الانبياء معصومين, هل
حضرتك بتتكلم على اساسيات في المناظره يعني.
فدي لازم نبدا من النقطه الاوليه. تخلص معايا دي نخش في اللي بعديها. انما تبداش تقول لي انت مش لابس كرافطه ولا انت مش
شكرا لحضرتك استاذ اسماعيل, شكرا ليك, كلامك واضح.
فكره ان احنا لما ردينا بدانا نخش في اساسيات الفكره, لا احنا هنوضع اساسيات. وفعلا اول حلقه الناس تتابعها اتكلمنا عن الفرق بين نشويه يسوع ونبوه يسوع, الفرق بين الله او الاب والابن. وبعد كده دخلنا في حلقات زي كان عاملينها على الطب النبوي واثبتنا له, وبعد كده دخلنا في حلقات عن موضوع الكباب فقط لما اتكلمنا عن موضوع الالفاظ الخادشه الحياه في الاسلام, واثبتنا ان الالفاظ دي موجوده او موجوده اكتر منها كمان اللي هو بيقولوا عليها خادشه الحياه, واثبتنا كمان برضه موضوع المرأة, وخدنا فيها حلقات كبيره جدا موضوع الحجاب وموضوع المرأة في المصنعيه الاساس. الفكره فعلا احنا ناويين نعمل ده ان شاء الله. حتى لما مسكنا موضوع اليهود احنا اثبتنا ان اليهود ده اصلا نابع عن عقيده, يعني اللي بيقتل ده واحد يقتل ده هو الحاخام بيقول له اقتل اقتل, وانت يعني خلاص انت مخلص زي ما بيقولوا, يعني انت نص يوشع بن نون او يشوع بن نون او يوشع قال لك اقتل, او انت كان بيدافع الافضل معاد دافع, يعني مبدا اسمها كان جولدا مير بتقول لك ما بتنامش لما تعرف ان في امراه فلسطينيه بتولد, لان هتولد لها ناس تانية. عشان كده قتل الاطفال في الكتاب المقدس, ان انت اقتل واذبح طفل عشان ما يكبرش. موضوع محمد الدوله حضرتك متذكره, لما حللوها نفسيا قالوا ليه الجندي ما قتلش الاب وقتل الابن,
المستقبل في الابن,
ان قال لك المستقبل لما الابن يلاقي ابوه يموت فهيكبر
ينهزم نفسيا.
بالظبط. بس لما الاب يلاقي ابنه يموت هينكسر نفسيا. ففعلا هم شغالين على الموضوع ده, بس اللي رجعتها هتلاقي اصلا النص هو
موجود في المقدس. الحقيقه احنا طبعا عندنا فقرات يعني اخرى, لكن سؤالنا الاخير للاستاذ محمد شاهين يعني في موضوع برضو المخطوطات ومقارنه الاديان, وده موضوع كبير يعني واضح ان احنا
موضوع واسع جدا,
واضح ان احنا قد نحتاج لحضرتك في لقاءات اخرى قادمه, لكن تدينا يعني مؤشر عن يعني هذا العلم وتاثيره الان وانتشاره حتى في العالم العربي الان,
ونشوف امثله واضحه من الكتاب المقدس برضه عن
يعني شفتها. بس لو هنشوف امثله هنشوفها في عجاله شويه. اتفضل.
هو مثال واحد, هو احنا قلنا ان الكتاب المقدس معتمد على المخطوطات بصفه كامله. هو في الحقيقه يعني ده كتاب مقدس باللغه اليونانيه, ده العهد الجديد جريك نيو تستمنت. تمام. الكتاب ده اكاديمي جدا لانه عامل حصر بكل مخطوطات.
بالنسبه بس الكلمتين اللي قلتهم باليوناني دلوقتي دول, هو انجليزي ولا يوناني؟
انجليزي.
انجليزي. طيب هو برضه في موضوع الذين يتصدون للرد، يعني مدى يعني اهميه انهم بيجيدوا لغات اجنبيه اخرى برضه وانت بتجاوبني دلوقتي؟
تمام. هو الموضوع ده فعلا مهم جدا. هو المسيحيه تعتبر في اصلها يونانيه، لان معظم اباء الكنيسه العظماء كانوا من كنيسه الاسكندريه مثلا، كانوا بيتكلموا اللغه اليونانيه. فعلشان خاطر تفهم المسيحيه صح وتقدر فعلا لو عاوز تنقدها نقد بناء حقيقي المسيحي يعرف ان انت فاهم، لازم تدرس المصادرها من اللغة اليونانية. برضو بنفس الطريقة في العهد القديم أو في اليهوديات، علشان تعرف فعلا اليهودي عنده إيه في دينه لازم تكون عارف لغة عبرية عشان تتناول كتاباته والتفسير والترجمة وحاجات زي كده. فهي المسيحية معتمدة بشكل كبير جدا جدا على اللغة اليونانية، وده أساسها، لأن طبعا لما المسيحية انتشرت بدأت تترجم بلغات تانية زي القبطية والسريانية واللاتينية وحاجات زي كده، لكن الأساس باللغة اليونانية. احنا لما نيجي نمسك كتاب زي ده، دي ترجمة الفاندايك. ترجمة الفاندايك مثلا فيها نص أشار لي الأستاذ محمود داود. النص موجود في رسالة يوحنا الأولى 5-7. النص ده بيقول هنا في ترجمة الفاندايك بيقول إيه؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة في الواحد. ده نص بنقراه من الفاندايك، نص طويل شوية. طبعا لو جينا نمسكه من ترجمة أخرى هنلاقي دي ترجمة اسمها العربية المبسطة. النص، لاحظ حضرتك الفرق، النص بيقول إيه؟ هنالك ثلاثة يشهدون على ذلك. ده النص رقم 7، الروح والماء والدم، وتتفق شهادات الثلاثة. فالنص في الترجمة الأولى كانت طويلة، فيه الآب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النص ده بيستخدم بشدة في إثبات أن الثالوث مرجعه كتابي. دلوقتي الكتاب الأكاديمي الرائع ده The Greek New Testament 4th Revised Edition، الكتاب ده عبارة عن إيه؟ جامع كل مصادر نص العهد الجديد من مخطوطات يونانية وترجمات قديمة وكتابات صلوات كنسية وكتابات آباء. لما نيجي نفتح الكتاب ده على النص، لاحظ معايا النص فوق جزء صغير جدا عن النص اليوناني، وشايف الهامش قد ايه؟ هامش كبير جدا. الهامش ده اختلافات المخطوطات مع بعض، مخطوطات الكتاب المقدس. يقول لك ده المخطوطة الفلانية السينائية ما فيهاش النص، والفاتيكانية ما فيهاش، والسكندرية ما فيهاش، وكذا 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 وكذا. والنص ده موجود فين؟ في حوالي 5 أو 6 مخطوطات من القرن 15. يعني مساحة النص صغير جدا، كل ده اختلافات مخطوطات. فالعلم النقد النصي ودراسة المخطوطات ودراسة اللغة اليونانية بتعرفنا بمنتهى البساطة ان فعلا الكتاب ده حصل فيه تلاعب، في ناس اضافت الاب والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد علشان يثبتوا امر معين، علشان يبقى في مرجعية كتابية لعقيدة الثالوث.
وغالبا الناس ما ترجعش لأصل الكتب، غالبا الكتب المتواتره وخلاص، والناس بتاخد يعني الكتب الصادره حديثا وبتعتمد عليها.
الترجمه دي المسيحيين في الشرق الاوسط بشكل عام عاشوا عليها يمكن لمده 300 سنه. الترجمات دي كلها ترجمات حديثه. احنا كمسلمين وايضا كمسيحيين لما طلعوا لنا الترجمات دي، ويمكن ده سبب الاستاذ محمد حمدي قال ان في بعض المرجعات الدينيه بيمنعوا الاطلاع على الترجمات الاخرى. ليه؟ لانه لما بيقارن اللي ما بين ايديه بالترجمة الثانية
طبعاً.
بيلاقي ان ده في نص وده في نص، طب انهي الصح؟ المفروض بقى ان علم النقد النصي لو درست المخطوطات القديمة بيحاول يعرف الناس المفروض انهي كتاب من دول هو الصح. ومع ذلك برضو بيحصل ما بينهم اختلافات، وفي اللي بيمسك الكتاب ده يقول هو ده كلام الله، واللي بيمسك الكتاب ده يقول ده كلام الله، وكل كتاب منهم مختلف عن التاني.
وده اللي ده اللي كان بنلاقيه في المجتمع، يقول لك انجيلي، انا بقى الانجيل بتاعنا، لو قريت انجيل محمد او يعني انجيل واحد تاني هلاقي اختلف فيه. فانا قال لك انا عندي انجيل، يعني انا عمري ما سمعت في البيت تقول فيلم مصحفي، لا انا اي مصحف اقرا فيه. بس هم عندهم في المكتشف حتى في المجتمعات كلمه انجيل بتاعي، يعني ده اللي اقرا فيه بس بتاعنا، عشان ما يحصلش الاختلافات دي. وده اللي شارلي محمد، ان فعلا في تحذيرات من بعض التراجم وبعض التفسيرات عشان ما يحصلش التشتت الالماني محمد ده.
احنا استاذ محمد شاهين صاحب موقع دعوه الاسلام، احنا بنشكرك. ومشاهدينا الكرام معانا لسه يعني فقرات، لكن الفقره اللي انا هنقدمها الان يعني نشطه اسرائيليه اسمها تالي فحيمه. الحقيقه هذه النشطه معروفه اساسا في الاوساط الفلسطينيه من زمان، ان هي كانت لفترات طويله كانت يعني يعني مؤيدة شوية لبعض الحقوق الفلسطينية على حتى على الصعيد الإنساني. هذه النشطة هي يهودية من أصل مغربي، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي يوم 8/6/8 يونيو أعلنت إسلامها في مدينة أم الفحم بحضور عدد من قيادات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وتسكن فحيمة أم الفحم في أعقاب انتمائها إلى ركب اليسار الإسرائيلي، وكانت قد شاركت طوال السنوات الماضية في العديد من المهرجانات والفعاليات التي ينظمها الفلسطينيون بالداخل. وقالت فحيمة: اخترت مدينة أم الفحم من أجل إعلان إسلامي لأبين للناس أن السبب الرئيسي وراء إسلامي هو معرفتي بالشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل. الحقيقة مش عاوز يعني أنقل يعني هذه البشريات من الداخل الإسرائيلي، إسلام امرأة من داخل إسرائيل، لا يعني مش عايز أنقل على لساني، ولكن أترككم مع هذا الفاصل الذي يتحدث عن إسلام النشطة الإسرائيلية تالي فحيمة، والحقيقة يعني لكي نسند الأمر إلى أهله هذا السبق كان لقناة الجزيرة الفضائية. معكم هذا الفاصل ونعود بعده لمواصلة الحوار في أضواء وأصداء.
الحقيقة قد تجلت في علاها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد
خدت رحلة طويلة، فقد كنت صهيونية في السابق، إلى أن كنت في مخيم جنين وقابلت مقاومين من كتائب شهداء الأقصى، وقد سجنت أيضا وأطلق سراحي عام 2007، والله أتى بي إلى دينه، واليوم أعرف لماذا. الله اختارني وانتشلني من الصهيونية واليهودية ومنحني القوة للتعامل مع الوحشية وكل ما جرى ضدي، والحمد لله رب العالمين. رغم كل هذا أنا هنا اليوم. لحظة فتح باب الإسلام لي كانت عندما قابلت الشخص الذي يطبق الإسلام واسمه الشيخ رائد صلاح. كما تعلمون أنا خاب أملي من الكثير من القادة، وكنت أتطلع إلى إجابات وحلول تتعلق بحياتنا، وعندما رأيت الشيخ رائد صلاح عرفت أن الإسلام هو ما كون شخصيته، وأنا أؤمن بالخلافة الإسلامية، وأؤمن بأن الشيخ رائد صلاح يسير في السبيل للوصول إلى خلافة إسلامية. لقد كان الأمر قبل تحولي إلى الإسلام، فعندما اخترت أن أقف إلى جانب المقاومين من كتائب شهداء الأقصى، يمكن أن تتخيلوا أن الوضع كان صعبا جدا، فالصهيونيون زجوا بي في السجن وأرادوا قتلي، لكن الحمد لله رب العالمين، أعتقد أن الله حماني وحفظني. وأنا أعتقد كما ورد في القرآن، فالقرآن هو الكتاب الأخير.
تالي كانت تبحث عن الحقيقة، وكانت تبحث عن السعادة، وكان في فطرتها شيء يناديها نحو الإسلام. كانت تسأل عن هذا الوجود، وكانت تسأل عن حقيقة الله، وعن حقيقة علاقة الإنسان بخالقه.
نحاول أن نخلق الجو المناسب لتالي فحيمة، الجو الذي ليس فيه اضطرابات نفسية، ليس فيه توجسات، ليس فيه تخوف من المستقبل القريب أو البعيد، ليس فيه تردد من أن أغشس، وأن كان المجتمع الفلسطيني العربي أو حتى المجتمع اليهودي، أن تعود إليه بتالي فحيمة ذات الهوية الإسلامية العقائدية الجديدة.
وأشهد
أن محمداً
رسول الله.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما.
مشاهدينا الكرام، كما أشرنا قبل هذا التقرير الجميل، يعني هذا تقرير من الداخل الإسرائيلي، يعني إعلان إسلام امرأة يهودية، هذا ليس بالأمر السهل، ولكن لابد أن نشير إلى أن هذا الأمر أصبح متكررا في الفترة الأخيرة، وخاصة وسط النساء الإسرائيليات أو اليهوديات اللائي يعلن إسلامهن بين لحظة وأخرى، وهذا بفضل الله من قبل ومن بعد. يعني يبقى أن نشير إلى بعض النقاط الخاصة ب يعني الأخت تالي فحيمة، وهي أصبحت أخت بالفعل، أنها ولدت في عام 1974 في منطقة في إسرائيل تسمى، طبعا مش في فلسطين بس طبعا المسمى، كرايات جات الواقع جنوب تل أبيب، لعائلة يهودية فقيرة من أصل مغربي، ونتيجة لوضع أسرتها الاقتصادي المأساوي أكملت فحيمة تعليمها الإلزامي بالكاد، ثم التحقت بالخدمة العسكرية الإلزامية التي أنهتها في عام 1994. وعاشت فحيمة رافضة للاحتلال الإسرائيلي، وقد أدى ذلك إلى اعتقالها من قبل جهاز الشباك عام 2004 الذي حاول كثيرا تهديدها لإبعادها عن مناصرة الفلسطينيين أو تجنيدها كجاسوسة على النشطاء الفلسطينيين. استمر اعتقال النشطة الإسرائيلية سابقا تالي فحيمة منذ 10 أغسطس 2004 دون محاكمة بحجة التحقيق، ولم يفرج عنها، وتم تمديد احتجازها لخمس فترات متتالية دون محام. وخلال تلك الفترة تعرضت فحيمة لأشنع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي من قبل جهاز الشباك الإسرائيلي. ليست يعني تالي فحيمة فقط هي التي أعلنت إسلامها هذا الأسبوع. تتذكرون مشاهدين الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن قافلة الحرية التي كانت متوجهة من تركيا إلى الأراضي الفلسطينية إلى غزة لمناصرة المحاصرين في غزة. هذه القافلة شهدت أيضا إسلام أو إعلان إسلام أحد النشطاء الإنجليزيين في هذه القافلة، واسمه بيتر فينر. بيتر فينر هذا النشط الإنجليزي أعلن إسلامه من فوق سفينة مرمرة الأزرق التي استقلها من ميناء أنطاليا التركية ضمن قافلة أسطول الحرية المتجهة إلى غزة، والتي تعرضت للهجوم من قلب البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 16 شخص وإصابة 50 آخرين. بيتر قال إن له أصدقاء مسلمين كثيرين في إنجلترا، وأنه يذهب معهم أحيانا إلى المساجد، وعندما جاء اسطنبول زار مسجد السلطان أحمد وقال لنفسي لابد أن أصبح مسلما وأدخل دين الإسلام، وهو ما تحقق بالفعل بفضل الله من قبل ومن بعد. قلنا لكم في بداية الحلقة هي يعني بشريات في هذه الحلقة، تفعل إسرائيل ما تفعل، يفعل المتآمرون ما يفعلون، الإسلام هو دين الله الحق وهو الدين الخالد بإذن الله. يعني نرحب في الجزء الثاني من الحلقة بأحد ضيوفنا الأعزاء، معنا ومعكم الأستاذ معاذ عليان، أحد مؤسسي قناة المخلص، إحدى القنوات العاملة في مجال الرد على الشبهات على مواقع الإنترنت. أهلا بك أستاذ معاذ.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
طبعا مشاهدينا أستاذ معاذ أحد الذين يبذلون معنا جهدا كبيرا في برنامج أضواء وأصداء منذ الحلقات الأولى، فهو مع زميلنا الأستاذ محمد حمدي الذين ومعهم آخرين الذين يقومون أو الذين يقومون بإعداد الفقرات الرئيسية في هذا البرنامج، كل الشكر لهم وجزاهم الله خيرا. أستاذ معاذ، يعني هنستكمل حوارنا اللي بدأناه مع الأستاذ محمد شاهين، وإحنا بنتحدث عن موضوع مقارنة الأديان، وأنت ما شاء الله لك باع طويل في هذا العلم في السنوات الأخيرة أو في الفترات الأخيرة، يعني معروف تقريبا لكل المواقع بيتكلموا عن معاذ عليان. يعني أهم يعني إصداراتك أو أهم إنتاجك العلمي في مجال مقارنة الأديان في السنوات الأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هو في الحقيقة احنا يعني بقالنا سنين فعلا بنشتغل في المجال ده، وبنحاول ان احنا بقدر الإمكان احنا نضيف يعني كرسمة أخيرة أو شيء أخير على رد شبهات. الحمد لله العلماء المسلمين ردوا شبهات، وشبهات زكريا ما هيش جديدة، مش هو اللي بيألفها الشبهات دي، ما هو بيدوب بينقلها وبيعرضها، لما الشبهات دي موجودة من زمان والعلماء المسلمين ردوا عليها، فإحنا بنضيف بس حاجات بسيطة في رد الشبهات. إحنا تقريبا يعني بقالنا متهيألي 5 سنين، سواء الأستاذ محمد أو الأستاذ محمد شاهين بقالنا تقريبا، او الاستاذ محمود داود برضو بقالنا تقريبا حوالي 4 أو 5 سنين شغالين في المجال ده في رد الشبهات وكده، ودراسه الدين المسيحي والدين الاسلامي طبعا بصوره يعني بصوره متفتحه، اكتر من احنا مثلا مش بناخد كلمه من هنا وكلمه، لا احنا بنقرا الكتب وبنجيب كتب وبنقراها وكده. فاحنا الحمد لله يعني لينا الحمد لله مقالات على الانترنت وكده، بس هو في جزء منها طبعا منهم كتاب عباده مريم، وده تقريبا بقاله تقريبا سنتين مطبوع وموجود. يعني
كان بيتكلم عن ايه؟
بيتكلم عن مسألة عبادة مريم. زكريا بطرس كان بيتكلم بيقول احنا ما مش بنعبد مريم، والمريمين هم اللي كانوا بيعبدوها في القرن في القرون الأولى يعني. فبدأت ان انا ادرس كلامه ده واشوف هل كلامه ده صحيح ولا لا. بدأنا نشوف الكتب المسيحية بتقول ايه، لقيت في مراجع مسيحية بتصرح بعبادة مريم، بتقول ان في طائفة بتعبدها او في طوائف بتعبدها. يعني مراجع طبعا مسيحية كلها، الكتاب تقريبا يعني 52 صفحة، ما فيش فيه مرجع إسلامي إلا تقريبا 3 آيات بس في القرآن، وكله مراجع مسيحية كرد على زكريا بطرس. يعني استشهدنا ببعض المراجع المسيحية اللي بتؤكد بوجود عبادة المريم فعلا. شفنا كلامهم ده ودرسنا كلامهم ده، شفنا الصفات اللي بتوصف بيها مريم في عند الإيمان المسيحي أو في إيمان زكريا بطرس، وشفناها هل فعلا تطبق على الله. يعني مثلا لما يقول أم الله، زكريا بطرس كان بيتكلم بيقول ابن الله هو الله، فالمسيحة بتقول له ازاي، فرح لها هو الإنسان بيجيب ايه، إنسان. طيب والعصفور بيجيب ايه، عصفور. يبقى الله هيجيب ايه، الله. طيب أم الله، ما هو إنسان هيجيب إنسان، هيجيب إنسان. أمه ايه، إنسان. الله هيجيب الله، يبقى أمه ايه.
تصور برضه أستاذ ماس كلام منطقي يا
طيب. يعني يعني استوديو هيركليس ما كانش كان هيركليس ده إله بس جاب إنسان.
جاب إنسان. ليك كتاب تاني اسمه المجهول في حياة البتول، ده طبع ولا؟
ده تحت الطبع وتقديم فضيلة الشيخ محمد الزغور.
ده واضح إنك ليك يعني متخصص في منطقة السيدة مريم.
لا مش لا أنا بكتب فيها بس مش.
أو حابب تكتب في المنطقة دي.
والله هو بصراحة جت بظروفها كده يعني قدرا يعني.
بس أشوف الفكرة الفكرة بتاعت معز الكتاب أنا. قريت الكتاب الحمد لله يعني وطلع عليه. المناطق الجديدة في معلم مقارنة الأديان اللي ما تغطتش احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نغطيها في الموضوع ده. يعني انتشر فجأة كده موضوع الزهوات المعمية وما بيمزحف، ولما ظهرت أيام الرئيس كمان عبد الناصر في كنيسة الزيتون، وظهرت برضه في كام منطقة كده، وظهرت في مش عارف في ألمانيا وفي انجلترا. فدراسة الموضوع ده هو محور الكتاب اصلا. ان احنا معاذ عامل الجزء الاولاني طبعا الربط بين ان انت بتعبد مريم، فمن كتر عبادتك لمريم تظهر العذراء. المفاجأة بقى
تظهر
العذراء. المفاجأة بقى ان في الوقت اللي ظهرت في العذراء فوجئنا بالاصدقاء من الشيعة يقول لك فاطمة الزهراء ظهرت في بقى. فمش معنى انت يعني فاهم انت فكره مش معنى انت بتقول احنا عندنا فاطمة الزهراء.
ده موجود في الكتاب برضه ان هو الربط ده بالوثنيين بقى مش بالشيعة. ان في ظهورات برضه عند الوثنيين بيدعوا ان في ظهورات، وفي ناس وفي الالهه بتظهر وكده. ومثلا يجيبوا تمثال مثلا لصنم بيعبدوه تحتيه زيت بنقط زيت وهم بيعبدوه، يجيب معلقه يحطها ويشربوا لبن. هي بغض النظر دي ازاي او العاب ولا لا، بس دي موجوده. يعني في حاجات بتتعمل كده عشان يعبدوا. اصل واحد بيعبد صنم هيقنع نفسه ازاي ان هو بيعبد صنم؟ اكيد في حاجات.
طيب
كده
نرجع للحوار معاك تاني يا استاذ معال، انت ليه اتجهت الى هذا الموضوع؟
والله انا بصراحه كتاب المجهول تحديدا،
لا انا بتكلم ليه اتجهت لموضوع مقارنه الاديان والبحث في العلم المسيحي تحديدا او في علم الدين المسيحي، ليه اتجهت الى هذا الاتجاه منذ 5 سنوات؟
انا كان عندي منتدى على الانترنت، فاحد المشرفين كانوا في المنتدى يعني، فدخل كلمني وقال لي نزل البرنامج ده وادخل عليه. كان اسمه عبد الله، هو كان من اسكندريه يعني ربنا يكرمه يا رب. فدخلني غرفه لشخص اسمه صموئيل ملاك، كان اسمه اولي وي. فدخلت لقيتهم بيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقه يعني لا توصف. يعني يمكن زكريا الشيخ عرض لي تسجيلات يعني كان بيتكلم عشان شاشه بس، انما دول كانوا بيتكلموا باكتر من كده. من ساعتها الحمد لله وربنا اكرمني ان انا فضلت ان شاء الله يعني الحمد لله فضلت في الاتجاه ده وما غيرتوش.
عملت ايه عشان تاهل نفسك انك يعني تتعمق وتقدر ترد اساسا في هذا الموضوع؟
هو انا اصلا في الازهر يعني انا اصلا في كنت في الازهر يعني متربى من في ابتدائي وانا في الازهر، فالموضوع كان مساعدني شويه. لكن بدات ان انا اقرا كتب اسلاميه في المجال ده، وبدات ان انا بقى ايه بدل ما اتكلم انا من على المسيحيه بكلامي انا مسلم، فاتكلم منين؟ من الكتب اللي من الكتب المسيحيه. دلوقتي مثلا عايز امسك كتاب زي ده مدخل النقد الكتابي، اطلع منه اللي بيتكلم فيه مثلا عن النقد الكتابي، واتكلم واجيب النصوص اللي بيتكلم فيها عن الكتاب المقدس او كده، واعرضها للمسيحي او لاتباع زكريا بطرس، اقول لهم الكلام ده مش بتاعنا احنا، ده بتاعكم انتوا اللي بتقولوا كده مش احنا. فهي دي الفكره يعني، زي ما بيقول انجيل من فمك ودينك.
تمام. طيب أستاذ معاذ، يعني دعنا نستقبل هذا الاتصال التليفوني العزيز من الدكتور منقذ السقار. السلام عليكم دكتور منقذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك هذه المرة على قناة الخليجية عبر الهاتف.
يا أهلا وسهلا بحضرتك، يا مرحبا بيك.
ونذكر مشاهدينا الكرام أن حضرتك كنت ضيف لحلقة أو أكثر في برنامج كلمة سواء الذي كان يقدم على قناة الخليجية منذ فترة ليست بالطويلة.
نعم.
وكان لك يعني ما شاء الله أيادي بيضاء على هذا البرنامج.
لا العفو يا سيدي.
دكتور منقذ، حضرتك أحد المتخصصين في المناظرات مع الآخر والرد على الشبهات، فيعني نعم. لو يعني طبعا اتصال تليفوني ليس كافي بالمرة ان احنا نتحاور مع حضرتك، ولكن تكلمنا يعني عن الفترة الأخيرة وما حدث من إيجابيات بعد هذه المناظرات.
نعم الحقيقة أستاذ أشرف، أول شيء اسمح لي أن أشكر قناة الخليجية ممثلة بحضرتك، وأشكر أيضا الشيخ الزغبي في تصديه على هذه الهجمة التي نراها جلية في العداء للإسلام. الحقيقة هذه الهجمة ليست جديدة، إنما هي متجددة فمنذ فجر الإسلام، والإسلام يتعرض لهذه الطعون. لكن الجديد هو الصفاقة والخروج عن الموضوعية التي نجدها من بعض القنوات الفضائية، يؤسفني أن أقول، التي حادت عن الموضوعية وجانبتها بشيء من الشطط إلى غير ذلك. اسمح لي أيضا باسم السادة المشاهدين أن أتقدم بالشكر لرجل يستحق الشكر منا، وهو القنبل زكريا بطرس. نعم سيدي، لولا جهده لما اندفع الأستاذ معاذ والأستاذ محمد الصباغ، الدكتور حسام، محمد شاهين، الأستاذ النقد النصي، الأستاذ محمد حمدي، وعشرات من الشباب المسلم الغيور، هؤلاء في الحقيقة كلهم إنما هم نماذج لمحمد زغبي آخر. كل هؤلاء إنما تولدوا أو إنما وجدوا بفضل برامج القنبلة زكريا بطرس، حينما حاد عن الموضوعية وبدأ يسخر من الإسلام بطريقة غير علمية، اندفع هؤلاء الشباب الذين أجزم بأن لن نجدهم في هذا الباب لو لم يقدم زكريا بطرس على الطعن بالإسلام. دعني أيضا أسر لك أستاذ أشرف، البرنامج الذي أقدمه في قناة طيبة ليس من كلام الله، 60 حلقة في الرد على في إثبات تحريف الكتاب المقدس. ذكرت في الحلقة الأولى فيه أن الذي دفعني إلى هذا البرنامج هو طعن زكريا بطرس في القرآن الكريم. الحقيقة زكريا بطرس له أيادي لا أستطيع أن أسميها بيضاء، لكن له أيادي بيضاء إذا صح القول علينا، فقد أجبرنا على فتح الأبواب المغلقة. أستاذ أشرف، أنا بس أريد نتساءل، ليش زكريا بطرس يطعن في الإسلام؟ أولا لا يخطر في بال إنسان أن زكريا بطرس هو وسيلة من وسائل التبشير المسيحي. الذي يظن مثل هذا الكلام هذا إنسان ساذج.
هو أنا بس
الدعوة لا تكون بهذه الطريقة
موقف،
والتبشير لا يكون بهذه الصفاقة.
دكتور منقذ، أنا بس
أعتقده
دكتور منقذ.
نعم.
أنا بس عاوز يعني أقف عند مصطلح التبشير، هل هو تبشير ولا تنصير؟ لأن كلمة التبشير يعني أنا أظن أنها مرتبطة بالأمور زي ما حضرتك الأمور البيضاء، يعني أبشر بالإسلام.
والله يا سيدي هي اللغة العربية تحتمل هذا وذا، فبشرهم بعذاب أليم.
أي
أنا أخذها من هذا الباب، فبشرهم
تمام.
بعذاب
تمام.
أليم.
أنت صح،
فإذا أخذت على هذا المحمل فهي تبشير.
تمام.
نعم
اتفضل.
أستاذ الكريم، فيما يخص زكريا بطرس هو لا يريد دعوة الناس أو تنصيرهم أو تبشيرهم، لا يريد شيئا من هذا أبدا. إيش بده يا زكريا بطرس؟ زكريا بطرس يريد أن يقيم جدر بين الإسلام العظيم الذي بدأ يخترق السدود، بدأ يخترق الحصون. الآن الإسلام هو رقم واحد في العالم انتشارا، ليس في بلد ولا في بلدين، في كل بلدان العالم، وصيحات النذير هنا وهناك تتعالى وهي تحذر من أن الإسلام سيصبح رقم واحد في العالم بعد فترة من الزمن. هم يريدون إقامة جدر تحول بين الإسلام وبين وصوله إلى هذه الشعوب. ما هي الوسيلة؟ الكذب، الدجل، اختراع مثل ما يعني هذه الأكاذيب التي يروي لها زكريا بطرس. لذلك أقول لإخواني، هذه المحنة هي في الحقيقة منحة، وهي بعض علامات توفيق الله وبعض علامات تأييد الله.
كما كنا نشير منذ قليل، يعني إذا كانت قافلة الحرية التي ضربتها إسرائيل في عرض البحر المتوسط قد أخرجت لنا يعني هذا الناشط الإنجليزي الذي أعلن إسلامه من فوق إحدى البواخر، فإحنا يكفينا في هذه المرحلة يعني هذا الناشط الإنجليزي الذي أعلن إسلامه، لأنه قد يجور خلفه وإن شاء الله يجور خلفه الكثير بإذن الله إلى الدين الإسلامي.
أستاذ أشرف، لويس التاسع لما كان مسجون في المنصورة عندكم كتب مذكراته، فكتب فيها شيئا مهما جدا. قال إياكم أن تتحدوا الإسلام، إياكم أن تواجهوا الإسلام مباشرة، لأن الإسلام عندما يواجه عندما يستفز فإنما يستفز فيه مكامن القوة، وهذا الذي صنعه زكريا بطرس. نعم أخي الكريم، نحن أشجع الناس في الحوار، نحن أعرف الناس بوسائل الحوار، نحن أمة الحوار، نحن أمة الإقناع، نحن أمة الحجة والبرهان، ولكن نقول أين هؤلاء الذين يختبئون هنا وهناك، أين هم؟ تعالوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
دكتور موقذ، لكنك حضرتك أشرت إلينا، يعني هذه الإشارة جيدة إلى مذكرات لويس السادس عشر. حقيقة إحنا دايما بنقرأ فقط ما يكتب إلينا، ولا نعرف عن لويس إلينا أسر في المنصورة ويعني حاجات، لكن فعلا لم نقرأ. يعني أنا شخصيا أول مرة أطلع أو أول مرة أعرف يعني بهذه المذكرات التي تتحدث عن الإسلام وعظمته في مواجهة الآخرين.
نعم عفوا، انا لكن لم اذكر لويس السادس عشر، انا قلت لويس التاسع الذي قاد الحمله الصليبيه ودخل الى دمياط، ثم بعد ذلك هزم في المنصوره واسر.
صحيح. احنا دكتور منقذ، احنا يعني نريد ان نطيل معك في الحوار، لكن واضح ان هناك تساؤل لمحمد حمدي مع حضرتك، اتفضل.
دكتور منقذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. مرحبا. اولا دكتور منقذ، يعني عفوا الناس، هو اول يعني دكتور في مقاومة الاديان.
بس استاذ محمد لو ترفع صوتك قليلا.
دكتور منقذ، حضرتك سامعني دلوقتي كويس؟
نعم.
دكتور حضرتك تعتقد دكتور منقذ ان زكريا بطرس هيوافق على مناصبه او صبيان؟
قصتي مع زكريا بطرس يا استاذ محمد قصه طويله،
ما انا عايز حضرتك تقولها لنا كده عشان الناس تعرف.
الى عده سنوات.
اتفضل يا دكتور.
في البدايه أنا تحديت زكريا بطرس أن يقبل بمناظرتي، وهذا التسجيل كان صوتيا، وأخذه أحد الإخوة إلى غرفة زكريا بطرس وعرضه عليه، فكان رد زكريا بطرس بأن المسلمين قوم إرهابيون، ولذلك لأنه الإرهاب داخل في صميمهم لذلك بيحبوا المناظرة. وقال للأخ، وقال شيئا عجبا، قال للأخ أحضروا لي أنه أنا طلبت مناظرة المسلمين، أحضروا لي تسجيل واحد وأنا أروح أناظره. ثم بعد ذلك يبدو الموضوع تفاعل في أروقته في الأبواب الخلفية، فراسلني الأستاذ رشيد مدير في قناته، فقال أنا ممكن أناظر أجهز لك مناظرة لزكريا بطرس في برنامجي سؤال وجواب. قلت له ما في عندي أي مشكلة. قال مدة البرنامج ساعة ونص، أنا أخذ نصف ساعة وزكريا بطرس نصف ساعة وممكن نصف ساعة. قلت أنا غير موافق على هذا الموضوع، أنا أريد ثلاث ساعات متواصلة أنا وجناب القصر نبحث هذه القضايا التي هو يثيرها من أولها إلى يائها، لا أحد يتدخل بيني وبينها، شرط واحد لي أن يكون الموضوع بالبث المباشر. وتحديته في 30 مناظرة، قلت له أنا ممكن أقدم لقناتك خدمة مجانية، 30 مناظرة في 30 ليلة في كافة الموضوعات، مدة كل مناظرة ثلاث ساعات. رفض. قال لي أنا ما عندي قدرة غير لساعة ونصف، أكثر من ساعة ونصف لا تستطيع القناة. قلت طيب إيش الحل؟ قال أنت شوف أي مكان آخر غير قناتنا. قلت له طيب. فراسلني الأستاذ عصام مدير مندوبا عن بيت ديدات في جنوب أفريقيا، قال نحن مستعدون لإجراء هذه المناظرات في جنوب أفريقيا ونتحمل تكاليفها وتكاليف الترجمة الفورية إلى عدد من اللغات وتكاليف النقل في القنوات الفضائية وتكاليف القمص سكنا وإقامة ونقلا إلى آخره. وأرسل في هذا عرضا منشورا على الأنترنت واضحا ومفصلا. فكان رد زكريا بطرس عجيب، قال المسلمين في جنوب أفريقيا لهم صولة وجولة، هو خاف على نفسه أن يموت. فقلت له اختر أي مكان في العالم بإجراء هذه المناظرات، واقترحت عليه أنه قاعة ألبرت في لندن، قاعة معروفة عالمية تجري فيها هذه المناظرات، وهذا كان مر عليه ثلاث سنوات وما زلنا ننتظر، ويبدو أن الانتظار سيكون يا أستاذ محمد حمدي طويلا طويلا طويلا.
دكتور منقذ السكار، بنشكر حضرتك وإن شاء الله يعني متواصلين مع حضرتك دايما، وننتظرك في زيارة إلى القاهرة بإذن الله، نتواصل
من خلال. وأنا لكم شاكر،
جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور منقذ السقار.
دكتور منقذ السقار أشرف من احد اعمده المقارنة الأديان في العصر الحديث، وله بجد يعني اتعلمت منه كثيرا كثيرا، وله كتابات منشورة.
محمد ما بالما يعني بمناسبه دكتور منقذ، ما تعرفنا يعني على الجهود السابقه في او كبار المناظرين او كبار المتعاملين مع موضوع مقارنة الأديان عبر التاريخ الاسلامي.
الناس فاكره استاذ اشرف ان مقارنة الأديان ظهر 2001 او 2002 يعني في العصر الاخير، اصلا المؤسس علم مقارنة الأديان بشهاده الغب هم المسلمين، وبشهاده الغب نفسهم قالوا ان
لان مقارنه اليمن ده المسلمين يعني اباء يعني بدعوا فيه زي ما بيقولوا يعني ويعني ابدعوا فيه ابداع فظيع جدا لدرجه ان حتى علم له ادوات. وللاسف الشديد الان علم مقارنه الاديان ما بقاش زي الاول من ناحيه اللي بتسيف عليه زي من الاول. في الاول كان ليه قسم خاص، في الاول بمناسبه عباده نافيم تقديم الدكتور عبد الله سمك رئيس قسم يعني ايضا برده
كليه الدعوه
الاسلاميه جامعه الازهر يعني. فنيجي كده لو بصينا على السابقين في مجال مقارنه الاديان، الغاحظ الجباني ابو عيسى البراك الطبري الكندي ابن جرير الطبري الحسن بن ايوب القاضي عبد الجبار ابن حزم الاندلسي مين تاني عندنا المسعودي واليعقوبي المقريزي رحمه الله الهندي ابن تيميه طبعا الشيخ ابن تيميه البيوني الجواني الغزالي عبد الله الترجمان الكسي والكسير اباعه وطبعا ابن حزم الاندلسي اللي كتب وشهرستاني اللي كتب برضه من النحل. العصر المتوسط يعتبر دخل فيه وباع فيه ويعني قاد الجواد فيه الشيخ احمد ديدات الله رحمه الله عليه فتح المجال. الشيخ احمد ديدات برضه زي ما قال الدكتور منقذ يعني لو حد اصاب المسلمين هياكلوه يعني انت لو جيت جنبي انا هعرف ادافع عن ديني. ففعلا لما كان المتنصرين او المبشرين بيروحوا للشيخ احمد ديدات كده ويضايقوه يقولوا له بص كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه وبيقول ايه الى ان وقع الكتاب لاحمد الله الهندي فقراه فاباع فدرس فناظر فاصبح الان المناظرين او المتناظرين مع الشيخ احمد ديدات واحد دلوقتي في السجن والثاني اتمسك في فضيحه ماليه والثاني ممسوك في فضيحه جنسيه. الاثنين اللي كان بيناظروا احمد ديدات يعني الشورش ده اللي كان بيطلع في قناه الحيه دلوقتي ممسوك في فضيحه ماليه كان عايز قضيه هريه كان عايز يولع المبنى عشان يخبي اواء والثاني جيمس سوجر برضه اتمسك في فضيحه جنسيه يعني. فالحمد لله حتى المتناظرين بتاعهم ممسوكين دلوقتي واحد في فضيحه جنسيه واحد في فضيحه ماليه. العصر الحديث او اللي احنا فيه دلوقتي طبعا يعني اسال الله سبحانه وتعالى يبارك في الشيخ محمد الزغبي فتح مجال دي طبعا الدكتور منقذ الزكار دكتوراه في مقارنه الاديان. اسكت بقى شباب البلتوك يعني استاذ اشرف الناس دي بجد عملت مجهود رائع جدا 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 ان هم استخدموا حاجه حديثه. وزكريا بطرس على فكره كان ليه غرفة على البلتوك والصد بقى احنا نقف هنا زكريا انت عندك غرفة احنا عندنا غرف الحمد لله اسلاميه. فاسكت بس كده يعني سريعا على سبيل المثال طبعا هم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدهم ان شاء الله. طبعا انا بس بسكت طبعا دكتور احمد شلبي دكتور احمد شلبي ليه كتب في مقارنه الاديان كتب رائعه جدا وطبعا مراجع لينا احنا مرجع لينا احنا بنعتمد عليه دكتور احمد شلبي طبعا والدكتور واللواء عبد جمال الدين واللواء والمهندس احمد عبد الوهاب والعميد جمال وبعض الاخوه برضو ليهم منشورات الحمد لله جميله جدا بجد والاخ فراس سواح حتى وشكر خاص بقى للاخ سامي عمري. سامي عمري له مجهود رائع جدا وانا بشكره شكر خاص جدا لان كان من احد المراجع اللي اعتمدنا عليه حتى في حلقات المرأة. ان الراجل ده له كتاب ردا على قمص مؤس عزيز في موضوع المرأة الكتاب ده منشور على النت وله كتاب ايضا
في الخيار. كان عامل كتاب تقريبا 140 صفحه فالاستاذ سامي عمل كتاب
500 صفحه في رد يعني رد على بعض المقالات.
طيب
سامي العمري سريعا بس كده مهندس محمد الرفاعي الاخ طبعا الباحث كليه الشريعه اخ محمد شاهين طبعا اخ فارس اخ مريم وايضا الاستاذ عصام مدير الشيخ ابو عبد الرحمن الاخ محمد الصباخ الشيخ عماد المهدي الاخ ايهاب كمال الاخ طبعا معاذ الاخ محمود ابو شيخ
يعني هو طبعا عشان حصرا هيبقى صعب علينا
جدا
عشان
جدا جدا
لكن هو
شكر خاص ليهم بقى
ربنا يجزيه كل خير
الشيخ يوسف احمد نرجع غرفة طبعا الجديده على البلتوك دلوقتي غرفه المسيح عيسى شكر خاص ليهم والنصارى يسمعون الاسلام كانت من الحوائط الصد وانصار ال محمد وغرف كتير جدا استاذ اشرف المجال ده الحمد لله في حائط صد قوي جدا
الحمد لله تعالى. نرجع لمعاذ عديان ونقلت تجربتك او يعني انت بدات تجربتك اساسا من المواقع الالكترونيه وطلعت كتاب والتاني تحت الطبع لكن في الفتره الاخيره كنت احد مؤسسي قناه المخلص واحنا بنقول الاسم صح المخلص. ايه فكره قناه دي قناه على الانترنت برضو للرد على الشبهات فايه فكره قناه المخلص؟
هو من فتره بسيطه كان حوالي كام شهر يعني كده كان بابا شنوده طلع فقال كان معاه الاستاذ عمرو اديب ممكن حضرتك يعني
كان طبعا الموضوع معروف
فكان بيرد على ابون او
لما كان بيعاتبه على موضوع ذاكره بطرس وقال اللي عاوز يرد عليه يرد عليه
فهو بيتساءل فاحنا قعدنا طب هنفضل ساكتين يعني العلماء ردوا والحمد لله يعني الكثير يعني بدون ذكر اسماء كتير اسماء كتير مش هقدر طبعا احصرها بس في كتير رد فاحنا فكرنا نعمل قناه على اليوتيوب نظهر فيها صوت وصوره طبعا على اساس بيبقى يعني افضل ونمسك شبهات زكريا من اول حلقات عملها من 7 سنين نمسكها واحده واحده نمسكها في الرد عليها بس انا كان بس ليا تعليق بسيط ليه زكريا بطرس بيهاجم الاسلام يعني
انا يمكن الدكتور منقذ قال وجهه نظر
أنا عايز أقول شيء بس يعني هو دلوقتي بيهاجم الإسلام ليه؟ أنا بوجه كلمة لزكريا.
أنت بتتساءل.
يعني إحنا عندنا اليهود كانوا بيتهموا السيدة مريم بالزنا. إنجيل يوحنا 8:41 أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا لا إننا لم نولد من زنا. يعني أنت ابن زنا. فكانوا بيتهموها وفي التلمود مكتوب إن هم كانوا بيتهموا السيدة مريم بالزنا. القرآن الكريم برأ السيدة مريم. القرآن الكريم ما شتمش يعني المسيح. لكن في كتاب مقدس أو في كتاب زكريا بيشتموا في سفر التثنية 21-23 بيقول فلا تبت جثته على الخشب ولا تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله والمسيح كان معلق. فالقرآن حسب يعني إيمانه يعني حسب الإيمان اليهودي وحسب وكل واحد يهودي يعرف أن السيدة مريم زانية والقرآن الكريم برأها. أنت سايب اللي شتموها وماسك في اللي برأها وبتشتمهم. يعني سيدنا مين اللي برأ الأنبياء؟ انت عندك الانبياء كلهم زنوا. مين اللي قال ان الانبياء ما زنوش؟ هو سيدنا محمد
صلى الله
عليه وسلم. طب لو كان سيدنا محمد يعني مش رسول من عند الله كان ممكن يقول لا الانبياء دول زنوا وانا مش بزن انا اشرف منهم يعني. انما دول بره الانبياء تيجي انت تشتمه. واحد يعني سيدنا محمد نزل بالقران الكريم بره السيده مريم سيدنا عيسى وكل ده الانبياء ده في العهد القديم.
هو مش بيشتمه ده هو بيتهمه بنفس التهمه
بيتهمه وما هيشتمه
لا ده يعني ما هيش تيم عادية يعني
مش تيمة وتعدي ده زكا في تومة. ففعلا سؤال مهم جدا سيد أشرف زكريا بطرس طب ليه يعني إيه اللي عمله الإسلام هل هي موضوع فكرة
هل هي عقدة نفسية مثلا عندك معقد نفسية من المسلمين ومن الإسلام
كان جنبه واحد ضارب جنبه كان واحد جنبه في
ما مش هتيجي لك
تخت جنبه
طيب يعني هي منطقة زكريا بطرس طبعا هي منطقة يعني من المناطق اللي نظن بفضل ده ان احنا يعني وقفنا فيها وقفة كبيرة ويعني احنا بس يعني بنعتبره كنموذج او كمثال لنفسه او لغيره من يريد ان يتقمص هذا الدور في المستقبل او
لا يتقمص هذا الدور. رمز اللي شايفه رمز زكريا بطرس لن يستطيع الرد على الشيخ محمد الزوبي ولن يستطيع الرد على اسئله المسلمين.
طيب.
انا بس معلش بالمره يعني زكريا بطرس بقاله 7 سنين بيشتم في الاسلام. فالمفروض واحد بيشتم في الاسلام بقاله 7 سنين المفروض لما يجي يعمل كتاب يعني
كتاب عليه قيمه يعني
ده كتاب القوموس زكريا بطرس
ده اخر اصداراته
لا ده كتاب كان عامله ايام كان اسمه مقدمات وتأملات في اسفار العهد الجديد
طب هم على ما يلاقي وقت يكتب فيه
انا مش عارف يعني ده كتاب 30 صفحه كتاب 30 صفحه
كلهم جداول
وكلهم جداول ورسمات وهتلاقي
30 صفحه كلهم جداول فيعني عناوين يعني
هو ده اللي بقاله 7 سنين بيشتم في الاسلام
مش انت عارف ان
هو ده الناتج
الموسوعات بيعملوا مجلد للفهارس
أيوة.
هو ده مجلد الفارس احنا يعني هدخلك في موضوع تاني يا معاذ انت كنت يعني في موضوع كان احد الموضوعات الشائكه بقى ان بنت اخت زكريا بطرس اسلمت ماذا صحت هذا الخبر ايه
الشيخ محمد الزوبي قال الكلام ده في جريدة المصريين نزلته احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يعني بس هنعيده برضه عشان يكون واضح جريدة المصريين نزلت الخبر يوم 28/5 الشيخ محمد الزوبي كان في الحلقه هنا وقال ان هو هيقول على الهوى الموضوع ده كاذب والموضوع ده اتضح لي ان هو كذب والادله يعني وكده فالشيخ محمد الزهبي نسي يقول على الهوى يوم السبت فراح مسجل مقطع
مش على البث
مقطع بالكاميرا ونزلناه نزل يوم ايه يوم 29/5 زكريا بطرس وصله الخبر تقريبا يوم 31 اللي هو كان يوم الاثنين فقال يعمل تكذيب على اساس ايه يوضح ان الشيخ بيكذب يعني حسب كلامه راح منزل تكذيب يوم 1/1 يوم 1/6 اسف طيب السؤال بس دلوقتي مبدئيا هو مش زكريا بطرس قال قبل كده انا مش هرد على الشيخ الزوبي عشان بيكذب طب اشمعنى رديت على موضوع بنت اخته ليه هل عشان الماده يعني انت مش عارف ترد على الماده اللي بيقولها الشيخ النصوص والتفاسير مش عارف ترد عليها بترد على حاجه شخصيه ملهاش دعوه بالايمان ولا ملهاش دعوه بالمسيحيه خالص
لكن هو ده الموضوع ما حصلش
والشيخ كذبه تاني يوم مباشرة والكلام ده موجود يعني منزلين مقاطع على قناة المخلص بتوضح ان الشيخ او الجريدة نشرت يوم 28 الشيخ كذب تاني يوم مباشرة كان يوم سبت اللي هو يوم الحلقة كان يوم سبت 29/5
طيب معز يعني احنا عشان وقت الحلقة
سأسف ان زكريا بطرس عمل كده عشان يعمل قنبلة دخان على الموضوع بتاع نصب زكريا بطرس
تمام يعني
يعني بيغطي موضوع بموضوع
وبرضه بيقول احنا هنا يعني بيقول احنا هنا طيب معز اسألك في موضوع الحقيقة والموضوع شائك شوية ويمكن نتناقش احنا ثلاثة في دقيقتين يعني الاسبوع الماضي كانت هناك حلقة فضائية على احدى القنوات المصرية وبتكلم على الردود على زكريا بطرس وهذه الحلقة يعني ظهرت عليها احدى الشخصيات او واحدة من الشخصيات اللي بتعمل في مجال الدعوة الإسلامية وبدأ التكيل الاتهامات للشيخ محمد الزغبي والآخرين على إن هم يعني بيتشددوا في الكلام وعلى إن هم لهم بعض الألفاظ الغير ملائمة وهم بيردوا على زكريا بطرس وأمثاله. كان أحد الممثلين لإحدى القنوات الإسلامية كان موجود في الحلقة الحقيقة. إحنا طبعا مش عايزين نتكلم عن هذا الموضوع تفصيلا، لكن فكرة إن إحنا نبقى لنا هدف، الهدف ده إن إحنا بندافع عن ديننا، وبندافع عن ديننا ده بمختلف الطرق، فيه بالرد المكتوب والرد المسموع وفيه بالمصور وفيه الناس بتعمل دراما عشان ترد، وفيه ناس بتعمل حاجات كتير قوي، وفيه ناس بترد على المنابر، وفيه ناس بترد يتشتت ايا كان شكل الرد. يعني في وجهة نظرك يعني هل مطلوب هذا النوع من ال يعني زي ما بيسموه بقى في مصر كرسي في كله بين؟
انا في حاجة عايز اوضحها الاول، هو في نفس النقطة يعني اي حد بيطلع يتكلم على اي حد مسلم، يعني يتكلم عن الشيوخ المسلمين او يتكلم في اي شيء اعداء الاسلام واتباع زكريا بطرس بياخدوه ضد الاسلام،
بيشمته
ضد الاسلام مش ضد المسلمين.
زي لو دخلت على الموقع الرئيسي بتاع زكريا بطرس هتلاقي احد الفنانين المصريين الكبار كان بيتريق على حاجه موجوده في الاسلام فخدوها
وحطوها عنوان رئيسي. الكلمه هتتحاسب عليها قدام ربنا، اي كلمه هتقولها هتلاقي أعداء الإسلام متربصين لكل واحد بيتكلم، وبالذات في القنوات دي متربصين لكل كلمة بتتقال وهياخدوها ضد الإسلام عشان يساعدوا بيها مسألة التنصير والتبشير وكده. فأي واحد يجي يتكلم يعني اعمل انت، يعني انت مثلا بتتكلم على الشيخ الزغبي، الشيخ الزغبي كان بيتكلم قال الأستاذ محمد قال الحلقة الجاية يا جماعة للكبار فقط، يعني مفروض ما حدش بقى يقعد يتكلم ويقول الالفاظ، ما الالفاظ دي قراءها من كتاب زكريا. فلما يجي واحد يقول لا ازاي الالفاظ دي، ما دي مش مسؤوليتنا احنا، الشيخ بيناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر.
دي النقطه فعلا
يا شيخ، يعني احنا بننقل من الكتاب، الكتب المسيحيه هي اللي بتقول كده، زكريا بطرس احنا بنتكلم، احنا مش بنتكلم معاه، احنا بننقل له الكلام بس، يعني هي دي كل الفكره.
انا بقى عايز اقول حاجه
تعقيب حضرتك
بس يعني بهدوء، عشان يعني احنا زي ما قال معاذ اعداء الاسلام يا استاذ اشرف. انا بس هسال سؤال، يعني شخصيه طبعا هي شخصيه كبيره وعزيزه ولها مقدارها طبعا، جميل، حدث في يوم واستغلت، ممكن تكون استغلت التليفون عشان تقول عن الشيخ محمد زغبي الكلام اللي اتقال ده، فكره ايه يعني فعلا زي ما معاذ يعني يعني وريني
عايز توصلي من ايه من ورا هذا.
طيب يعني الفكره ايه يعني انت تريد تقود استاذ اشرف، يعني حتى انا ما اجي اقود استاذ اشرف اخده على احنا بنسميها حتى هندف باك، خده على الخاص، كلمه على الخاص، يعني حاجه بيني وبينك بس ما اطلعش قدام الناس اتكلم. بس لو رجعنا للتاريخ اصلا استاذ اشرف، يعني يقول تسميه ازمه النقاب والنقاب غش، وتقول مثلا من ضمن الاقوال مثلا التصدق من اجل ترجيع بشاعة البقرة، وموضوع ان النقاب ليس اصل في الدين، اصل وليس عباده، يعني اصلا التاريخ اصلا الشيخ محمد زغبي لما تصدر للافكار دي فجي الوقت ان انا اشفي غليلي. فجي الموضوع دلوقتي ان احنا مش بنتكلم باساس بقى علمي، لا احنا بنتكلم،
هو الحقيقة احنا مش هدفنا ان احنا ننقد هذه الشخصيه اللي
اتكلمت
لها، وحتى احنا يعني مع احترامي طبعا لقدراتكم انتوا الاثنين، احنا يعني برضو يعني فكره ان هو يعني هذا يعني لسنا في معرض الرد
بالزبط.
الرد على فتاوى حتى على هذه الشخصيه، ولكن احنا فقط بنوضح ان احنا يعني حتى يعني كل القواعد الاعلاميه بتقول ان زي ما او كل القواعد الاسلاميه الاعلاميه بتقول فعلا زي ما قال محمد حمدي ان يعني النصيحه في الملأ فضيحه، لو ليكي اي يعني ملاحظه على ادائنا او اداء الشيخ محمد الزغبي في هذا البرنامج فليكن لك لقاء معنا، ليس شرطا ان يكون على الهواء مباشره، ولكن ما حدث في برنامج الذي تحدث عن الشيخ محمد زغبي بشكل سيء وبذيء لا يليق على الاطلاق.
وده يا استاذ اشرف مع احترامي جدا، انا فعلا ما اتصلت بالدكتور محمد الباز وقلت له ايضاحا للموضوع كذا كذا، قال لي على فكره انا لن اتعرض للشيخ محمد زغبي، بالعكس انا مبسوط بكل كلمه قالها الشيخ محمد زغبي في البرنامج، لان هو لكل مقال كل مقام مقال. فالشيخ محمد زغبي لما رد على زكريا بطرس رد عليه من كتابه من ايمانه، فكان رد كده، وزي ما قال الشيخ وزي ما حضرتك قلت في حلقه من حلقات ان في بعض المواقف الصحابه نفسهم كانوا شداد،
صحيح،
ورد على المخالف.
ضربنا المثل ساعتها سيدنا ابو بكر الحليم
بالزبط.
اللي هو كان دائما سيدنا عمر كان هو الطرف بالزبط. الشديد بالزبط. سيدنا ابو بكر كان هو دائما الحليم، الا في موقف في موقف صحيح
يعني
الحديبيه اصبح سيدنا ابو بكر يعني
مخالف يكون في شده، صحيح، لك بالكافه لازم يسب النبي صلى الله عليه وسلم،
مش مخالف كمان ده واحد زي زكريا بقاله 7 سنين بيشتم،
صحيح. مشاهدينا الكرام، يعني وقت حلقتنا انتهى، وزي ما قلنا في البداية احنا مفتقدين شيخنا الشيخ محمد الزغبي، يعود إلينا سليما إن شاء الله هو الأسبوع القادم ولا بعد
القادم
معنا إن شاء الله بإذن الله، يعود إلينا يعني سليما بإذن الله، وندعو له بعمرة مقبولة. نذكركم مرة أخرى بسؤال حلقتنا في هذه المسابقة، ونقرأه ونشاهده معكم في ختام الحلقة. المعروف أن غزوة خيبر وقعت في العام السابع الهجري، وبها تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرد اليهود من المدينة المنورة. فمن هو قائد المسلمين في هذه الغزوة؟ 1 علي بن أبي طالب، 2 خالد بن الوليد، 3 الزبير ابن العوام. يعني برضو قلت تسهيلا، يعني هذا القائد له جملة مشهورة جدا في يعني وقت النزال، قال هذه الجملة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ليث بغابات شديد قسورة، أكيلكم بالسيف كيل الصندرة. الإجابة سهلة جدا، والإجابات على مدار الأسبوع على الاسم اس لقناة الخارجية، الاسم الثلاثي، اسم البلد، ياريت، رقم الهاتف. نشكركم ونشكر ضيفينا أو ضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ معاذ عليان، شكرا لك أستاذ معاذ، أستاذ محمد حمدي، شكرا لك محمد، أستاذ محمد، وقبل الفصل كمان أستاذ محمد شاهين، كل الشكر لكم، وأيضا الشكر للدكتور منقذ السقار، ونلقاكم بإذن الله على خير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة قد تجلت في علاها.